أنادي الحق في ليل كالهم أصدق النجوى وأذعو الله من قلب سليم يطلب التقوى أنادي الحق في ليل كالهم أصدق النجوى وأذعو الله من قلب سليم يطلب الأثني للمنى فرحا على الإيمان والتقوى ولي في الليل تسبيح وفي الأسحار لي نجوى للمنى فرحا على الإيمان والتقوى ولي في الليل تسبيح وفي الأسحار لي نجوى
منهاجي وقصدي منهل التقوى
سبيل الرشد منهاجي وقصدي منهل التقوى
وهو الخير يا ربي كما كل الورى هو
ناجي الحق في ليل سليم يطلب التقوى
نبدأ. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه المحاضرة التاسعة في دورة منة الرحمن في توحيد العبادة وحقيقة الإيمان، وسوف نتحدث فيها بإذن الله تبارك وتعالى عن أحكام العبودية المتعلقة بالجوارح وأثرها في فهم حقيقة الإيمان. وأعمال الجوارح طبعا هي محل النزاع بين الطوائف في قضية الإيمان، لكن احنا بنتعرض لهذه القضية المتعلقة بعبوديات الجوارح بحيث نتعرف على الأحكام الشرعية. هل يمكن فعلا أن مسلم يسع أن يتجاهل هذه الأحكام المتعلقة بعبوديات الجوارح ويكون في إيمان؟ قضية حتساعدنا كثير في التمهيد للحديث عن قضايا الكفر والإيمان. أنا عايز أقول لكم حاجة بالنسبة للمنهج اللي احنا ماشيين عليه أو منهج الدراسة في قضية توحيد العبادة ومفهوم الإيمان. طبعا توحيد العبادة هو الأصل في نزول دعوة الرسل ونزول الكتب، إرسال الرسل ونزول الكتب متعلق بالعبادة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فتوحيد العبادة هو الذي من أجله نزلت الكتب وأرسلت الرسل. طيب واحد عايز يعبد وكيف يسلك طريق العبادة؟ فإحنا اتكلمنا على أن لابد أن يسلك طريقا شرعيا. فالرسول عليه الصلاة والسلام لما أرسل بهذا الكتاب القرآن وكذلك السنة بيّن فيه أحكام العبودية والأخبار التي وصلتنا عن رب العزة والجلال التي يتطلب من المسلم أن يصدق بها وأن يوقن بها. فهنا طريق العبودية نبهنا فيه على الاحتراز من طريق الصوفية في العبودية اللي هو طريق العابدين وتقسيمهم للمريدين ثم بعد ذلك العارفين. واتكلمنا على طريق العبودية بيتمثل في تنفيذ الأحكام الشرعية التكليفية المتعلقة بالقلب واللسان والجوارح. هذه هي مقامات الإسلام على حسب ما ورد في القرآن وفي السنة. فربنا سبحانه وتعالى لما قال ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فقسم الناس إلى ثلاثة أنواع. النوع الأول هم المقتصدون، ثم المقربون. فتكلمنا على أحكام العبودية اللازمة للمقتصدين وأحكام العبودية اللازمة للمقربين من خلال التفصيل الدقيق للعبوديات أو المقامات المتعلقة بالقلب واللسان والجوارح. فآخر حاجة بنتكلم فيها النهاردة اللي هي أعمال الجوارح اللازمة للمقتصدين والمقربين. بعد ذلك هنتكلم عن إيه؟ عن أحكام الأحكام المتعلقة بالظالمين لأنفسهم اللي هم أصحاب الكبائر. يبقى لازم نتكلم عن الكبائر وتفصيلات الكبائر المتعلقة بالقلب واللسان والإيه والجوارح. بعد كده نتكلم عن من يخرج عن هذه الأحكام، فيلزم أن نتحدث عن المشركين وأنواع الشرك وتفاصيل أنواع الشرك عشان يبقى استوعبنا القضية استيعاب كامل. ثم نتحدث عن المعمعة الكبرى في قضية التكفير وقضية الإرجاء وما يتعلق بالكفر والإيمان في المخالفين للمسلمين. ولازم نفصل القضية في أركان الإيمان وأنواع الكفر، الكفر الأكبر والأصغر. التفاصيل دي كلها حتجيلنا إن شاء الله عز وجل في المحاضرات القادمة. فإحنا النهاردة موقع المحاضرة اللي بنتكلم عنها بالنسبة لما سبق وما سيأتي، إحنا بنتكلم عن أحكام العبودية المتعلقة بالجوارح وعن أثرها في فهم حقيقة الإيمان. لما يكون عندك تصور كامل عن هذه القضية أقل ما يمكن أن أنت هتبقى على قدم ثابتة عندما تقرأ لأي إنسان وتشوف اللوازم، لأن في كلام ممكن الواحد يقوله نظريا لكن ملوش وجود في الواقع أو في الخارج. أنتوا فاكرين لما كنا بنتكلم عن القدر المشترك والقدر الفارق، فبنقول القدر المشترك ده ملوش وجود فين؟ في الخارج. في الخارج يعني ايه؟ ها؟ خارج الذهن، يعني في الواقع. ما فيش حاجة اسمها قدر مشترك، ما فيش كلام عام بيتقال كده مجرد، ده كلام نظري. إنما عملي لا، ما فيش أي حاجة تفهمها العقلاء أو يفهموا العقلاء إلا إذا كان الكلام مقيد. أقول فيل كبير أفهم، إنما لما أقول كلمة كبير واسكت من غير ما أضيفها الفيل أو إلى طائر عمره ما أفهم حاجة. أخي بالك إزاي؟ كذلك في قضايا الإيمان، في قضايا الإيمان أغلب المشاكل سببها إن هما بيتكلموا عن كلام نظري، إن يمكن مثلا يفصل القلب عن اللسان عن الجوارح ويبقى الإيمان موجود في القلب وتنعدم الجوارح تماما ونقول إن ده إيمان. الكلام ده ما يحصلش أبدا، لأن إحنا هنفهم من خلال هذه المحاضرة والمحاضرات القادمة إن يستحيل في وجود إنسان متكامل الأصل فيه العمل، إن ربنا أنزله ليعمل ويكون الحياة كلها مبنية على العمل، أجن أنفصل العمل تماما وامحيه وأقول لك إن الشخص كده بيعمل ويدخل الجنة ويحقق المراد، أبدا الكلام ده مش هيحصل. فهنا في أمور بيتكلموا عليها أقرب إلى الكلام النظري منه إلى الواقع. ولذلك أحيانا تلاقي تاني يقول لك الكلام ده ملوش وجود في الخارج. ملوش وجود في الخارج يعني إيه؟ يعني ما فيش في الواقع الكلام ده. اللي في الواقع فيه تلازم بين القلب واللسان والجوارح. لو فهمنا هذا التلازم بنفهم القضايا بسهولة ويسر، وأقدر أفهم وأحكم على اللي قدامي إذا كان الشخص ده فعلا على منهج سلفي أم لا. إحنا اتكلمنا في المحاضرة اللي فاتت عن اللسان وعبوديات اللسان، وهل في حق اللسان كلام مباح متساوي الطرفين، وإن حصائد اللسان تجمع من مخرجين اثنين يمثلان وظيفتي اللسان، لغة التخاطب، وكذلك بالنسبة لعمل اللسان. واتكلمنا عن اللسان بما يكفي عن حتى الإشارة إليه، لأن كثير من إخواننا ما كانش حاضر في المحاضرة السابقة. لكن خليكم معايا كده عشان الكلام اللي جاي مهم جدا. عمل الجوارح، إيه هي الجوارح؟ أما نتكلم على الجوارح نقول إن الجوارح علل الاكتساب الخارجي وأسبابه. يعني من ندور على معنى اللغة نقول مثلا فلان جارح أهله. جارح أهله يعني بيتكسب له. الجوارح بمعنى الكواسب، بيكتسب شيء. شوفوا حتى اللفظ نفسه لما يكون هو سبب في رزقهم نقول هذا جارحهم. جارحهم يعني كاسبهم، اللي بيشتغل بجوارحه لكسبهم. وسميت الطير والكلاب جوارح لأنها تجرح لأهلها، يعني كواسب لأهلها، تكون سببا في كسب أرزاقهم ومنافعهم. زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال: يسألونك ماذا أحل لهم، قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه. سميت الجوارح اللي هي الكلاب المدربة، سميت جوارح لأنها كواسب بتشتغل بحيث إن هي تأتي بكسب لصالح الإنسان، فبسبب أنها تصطاد. يعني هم بالنسبة للكلاب المدربة دي، كانت العرب عندها الكلاب معلمة بحيث إن الكلب يروح وراء الفريسة ويصطادها ويجيبها لصاحبها، فإن أكل منها وأمسك على نفسه خلاص تبقى دي مش تبعنا. إنما لو سمى على كلبه المعلم وذهب وأتى بالصيد وجرحه ونزل منه الدم، خلاص لنا أن نأكل من هذا، لأن الكلب هنا يعتبر سبب من ضمن الأسباب في كسب هذه الفريسة. ولذلك سميت الجوارح كواسب على اعتبار أن هي بتجيب حاجة، علة اكتساب. طب لما نيجي نشوف جوارح الإنسان بقى وأعمال الجوارح، الجوارح سميت جوارح ليه؟ لأنها أسباب خارجية مباشرة لاكتساب الأفعال، يشترحن له الخير والشر، ليكتسبن له الخير والشر، فنسميها كواسب. كواسب ليه؟ لحدوث الفعل، فما حبقاش فيه فعل إلا إذا كان فيه إيه؟ جوارح، مش كده برضو؟ والجوارح لأنها كواسب، أي يكتسبن الخير والشر، زي اليدين والرجلين والأذنين والعينين. وربنا سبحانه وتعالى قال ذلك نصا وصراحة في القرآن: وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. ما جرحتم أي كسبتموه بقلوبكم ولا بجوارحكم، لم يقل على عمل القلب جارحة مع أنه عمل، إنما قال عن الكواسب أو كسب الإنسان أو عمل الإنسان ما كسبه بجارحته، فالجوارح كواسب. يبقى معنى ما جرحتم أي ما كسبتموه بجوارحكم في النهار. وقال لك يحتمل أن يكون جرحتم من الجرح وهو الذنب، أي ما أذنبتم فيه بالنهار، كأن الذنب جرح في الدين. والعرب تقول: جرح اللسان كجرح اليد، يعني الواحد لو قال كلمة سيئة ولا حاجة كأنه فعلا إيده اتجرحت أو جرح شعوره، خلينا نقول جرحت شعوري، فكلمة جرح الشعور لن يكون جرح الشعور إلا من خلال القول أو الإيه؟ الفعل، مش كده برضو؟ يعني من القول أو الفعل، لكن جرح الشعور بدون أي أثر يظهر على الإنسان عمره ما الشعور بينجرح من كده، إنما ينجرح لما تسمع كلمة وحشة أو واحد يفعل فعل يسيء للشخص، هكذا يحصل. ولذلك قال الله تبارك وتعالى: أم حسب الذين اشترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات. فجعل اقتراح السيئات في مقابل ايه؟ عمل الصالحات، مش كده؟ اقتراح السيئات في مقابل عمل ايه؟ الصالحات. يبقى عمل الصالحات يقابله عمل السيئات، وهذا معنى الجوارح. يبقى مش ممكن يكون فيه عمل ونقول فيه عمل الا اذا كان فيه جوارح وكسب الجوارح. فلما نيجي نعرف القضية بقى بصورة علمية دقيقة، انتوا فاكرين وانا بقول لكم تعريف الفعل البشري؟ ها؟ حد فاكر الفعل البشري تعريفه ايه؟ في دورة منة القدير: مجموعة من العلل والمعلولات تبدأ بعلة أولى وهي الإرادة وتنتهي بمعلول أخير وهو تحقيق المراد. فالعلة يعني مجموعة أفعال، الفعل عبارة عن مجموعة علل، العلل اللي هي الأسباب، يعني مجموعة أسباب. السبب الأول لتحديد الفعل يعني التكبير مثلا، فالتكبير ده فعل فيه رفع اليد مع قول اللسان، فعشان يتم فعل التكبير بدايته بيبقى من العلة الأولى. العلة الأولى والسبب الأول هي إيه؟ النية وإرادة التكبير، مش كده؟ النية دي أدت إلى نتيجة، النتيجة اللي هي أول نتيجة بتجي لحركة اليد لإحداث النتيجة اللي هتبقى بعد كده هي نفسها سبب للحركة اللي بعدها، والحركة اللي بعدها سبب في الحركة اللي بعدها، وكل علة تؤدي النتيجة أو تعد المعلول إلى أن تنتهي إلى تحقيق المراد، يبقى كده تم فعل التكبير. فالحركات والسكنات دي أفعال الجوارح وأفعال البدن، وأول فعل بيبقى هنا النية والإيه؟ والإرادة. فإذا لن يتم العمل إلا إذا كان فيه نية وإرادة ثم اكتساب العلل والإيه؟ والمعلولات. فأول علة في الإنسان هي الإرادة، وما بعد ذلك من علل أو من أسباب ونتائج حتيجي كمكتسب لهذه العلة الأولى اللي هي أعمال الجوارح. يبقى نقدر نقول إن الجوارح كواسب لأنها معلولات أو نتائج اكتسبتها العلة الأولى وهي الإرادة عند حركتها للفعل. فهمتوا حاجة؟ واحد بقول لا اللي درس العلل والمعلولات في موضوع منة القدير هتلاقيه عايش معنا تمام. والأول باعث للفعل النية والإرادة، إنما الأعمال بإيه؟ بالنيات. لكن شوف هنا الأعمال، كل العمل اللي هيحصل عبارة عن فعل جوارح، فعل للإيه؟ للجوارح. فإذا انعدمت أفعال الجوارح تماما تماما، يبقى معنى كده إن مفيش نتائج، لأن مفيش علة أولى اللي هي الإيه؟ العمل القلب. فلو انتفى عمل القلب تماما يبقى هينتفي عمل، انتفى عمل الجوارح تماما يبقى هينتفي عمل القلب. أعيدها تاني. حاضر، هي مهمة جدا. هنقول دلوقتي الجوارح بنقول كواسب الفعل، اكتسب حاجة. ايه اللي يكتسب؟ احنا بنقول الفعل البشر عبارة عن علل اسباب. يعني اول سبب بيجي في الفعل، خلينا اضرب مثل اوضح لكم الفكرة بشكل مبسط. يعني واحد رايح يصلي، فبنقول رايح يصلي، انا عرفت ان هو رايح يصلي ازاي؟ اما اخبرني عن نيته فقال لي انا هروح اصلي، هو لسه قاعد ما اتحركش، خد بالك ازاي؟ فنعرفت كده او هو عنده في قلبه العله الاولى لاكتساب الصلاه. العله الاولى لاكتساب الصلاه اللي هي ايه؟ ها؟ قولوا النيه، بيسميها العله الاولى الباعثه للفعل. طيب عنده اراده لاداء الصلاه، الاراده ديت لازم عشان يؤدي الصلاه لازم تحرك البدن في هذا الأداء. فلو قعد وسمع المؤذن وما راحش، ومر عليه اليوم كامل وما راحش، يبقى عنده إيه؟ إرادة للصلاة إن هو يصلي الظهر، مع إن الظهر عدى والعصر عدى والمغرب عدى، مش موجودة. يبقى العلة الأولى هي التي بعثت أو حثت الجوارح كنتيجة للفعل. النتيجة اللي هتترتب على علة الإرادة هتكتسب شيء، فاكتساب الشيء لازم يكون من خلال ايه؟ الاراده. خلاص اهي الاراده ديت اكتسبت حاجه. اول حاجه هتكتسبها الاداء الصالح حركه الجوارح. صحصحوا معايا يا اخوانا الله يبارك فيكم. حركه الجوارح بنقول عليها حركات وسكنات. ما حركه الجوارح عشان يجي المسجد يمشي شويه، حركه يقف يتحرك يركب عربيه لغايه ما يوصل المسجد، في ركوع وسجود في تكبير. الاشياء دي كلها عباره عن مجموعه حركات وسكنات حتى يؤدي ما يسمى بالصلاه اللي هو الفعل الصالح. لكن بدايتها فين؟ في الاراده. الاراده بنسميها العله الاولى. فالعله الاولى ديت اكتسبت كل المعلولات اللي جايه بعد كده او كل النتائج اللي جايه بعد كده. فالنتائج دي الحركات والسكنات اللي بتاع الصلاه نفسها. احنا قلنا قبل كده ان الحركات والسكنات اللي خلقها مين؟ ربنا سبحانه وتعالى، فهو خالق الفعل. اما اكتساب الفعل فهو دور الإنسان، إن بكتسب علل ومعلولات وأسباب. أول علة اللي هي الإرادة والنية، فالنية باعث الفعل، فهي علة. النية علة لاكتساب العمل، ولا يكون اكتساب العمل إلا من خلال الجوارح. فهمتوا يا أخوانا النقطة ديت؟ فإذا انعدمت الجوارح تماما في أي عمل، والشخص الساكن عامل زي حجر، ما تقوليش إن فيه إرادة للفعل، ما تقوليش ان الايمان هيتحقق في قلبي وهو ساكن تماما. الكلام ده مش ممكن يحصل ولا هو في الواقع، لان اي واحد عايز يعمل حاجه لازم يتحرك عشان يعملها. مظبوط كده ولا واحد كده بالاشارات زي نظام الصوفية والمهابيل. تعرفين القصة حكت لكم مرة قبل كده واحد صديق لي، كنا في مكة، فقال ايه احنا يعني واحد رايح زميله أسلم عليه، فراح يسأل عليه، فقالوا في الحضرة، وللأسف كان في مكة. في الحضرة ايه في الحضرة، فدخل الراجل يسأل عليه فعلا لقى في الحضرة، فحضر يجي حوالي 70-80 واحد، والشيخ الكبير قاعد وشاف زميله قاعد، فقال له تعالى 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 روح في ايه، قال له في درس اسمع الشيخ. خد بالك ازاي، فقعد الشخص عشان يسمع الشيخ، فات 5 دقايق محدش يتكلم خالص، 10 دقايق ولا حد قاعد بيتكلم، الشيخ لسه هيجي ولا ايه، الشيخ قاعد اهو. فات يجي نص ساعة والاخ قاعد هيتفقع وهو قاعد، وفي الاخر الشيخ قال وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. واخد بالك ازاي، فهمتوا اللي انا قلته؟ قالوا يفهمني. فواحد بقى يقول ايه، يا شيخ اوحي في قلبي انك قلت كذا وكذا، فيقول له صدقت. والتاني يقول اوحي في قلبي يا شيخ ان انت قلت الحديث الفلاني، يقول له صدقت. دي اسمها حضره من خلال التخاطب بالارواح الروحاني. شوف الهبل بقى وصل لغايه فين، واخد بالك ازاي. ده مش ممكن تقول لي واحد هيتعلم الكلام ده، ولا هتؤدى رساله ولا سيقوم فيها دعوه من خلال هذا العمل. واذا كان الناس يقول لك نحن سنقاتل في سبيل الله، يلا نقاتل في سبيل الله، كل واحد قاعد يزوم وهم قاعدين، ولا حد اتحرك ولا حرك ساكت، وكده ان شاء الله الامه هتنتصر بهذا الوضع. ده كلام مهابيل وشغل لا يقبله عقل على الاطلاق، وليس له وجود في الواقع. لما واحد يجي يأذيني ويعتدي علي وانا قاعد اقول لك والله انا بجاهده بقلبي، والايمان في القلب يا اخي، سيبك انت بتتكلم ازاي، انت لست من العارفين. كثير من الصوفيه فعلوا ذلك في حرب التتار، كانوا يجلسون ويخرجون بسيف خشبي، وحتى هو بيخرج هو بس بسيف خشبي، ويقف في الهواء هو يضرب شمال ويمين وبتاع، يقول لك خلاص انتصرنا على التتار، خلاص الشيخ غلبهم. غلبهم ازاي وهو مثلا موجود في المغرب والتتار موجودين في الشرق، اخد بالك ازاي؟ يقول لك دي بقى حاجات كرامات بقى يا عم الشيخ، ما تبقاش تتكلم في الحاجات دي وتدقق فيها، لو انت يعني المساله دي بعيده عن عقلك وعن فهمك. فطبعا مثل هذا هدم لدين الله تبارك وتعالى ومناقضه للفطره، لان احنا بنتكلم على الجوارح على انها كواسب، لانها معلولات او نتائج اكتسبتها العله الاولى، والعله الاولى هي الايه؟ الاراده. فطالما في اراده يبقى في باعث للفعل، اول حاجه في الفعل الاراده، فالاراده لازم تجيب حاجه بعدها، عله بتؤدي المعلول، والحياه عباره عن علل واسباب، سبب في القلب لازم يجيب نتيجه، فالنتيجه هي ايه؟ في اراده، في النتيجه اللي هيجي بعد كده حركه الجوارح، يا اما في الطاعه يا اما في المعصيه، وده اللي بيوافق الفطره. ما ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ ام حسب الذين اشترحوا السيئات، اشترحوا، طالما قال اشترحوا يبقى وصلت للجوارح، خلي بالك، وما وصلتش للجوارح الا بباعث الايه؟ الاراده والنيه. انما لو كانت اراده من غير اكتساب ما هيقولش اقترح. واضحه النقطه دي؟ فجعلها في مقابل العمل الصالح، ام حسب الذين اشترحوا السيئات ان نجعلهم كالذين امنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم وماتهم ساء ما يحكمون. لان مش حكم ابدا تقدر تحكم به وتقول ان الراجل ده بيشرع في دين ولا بيتكلم في فتوى او شيء من هذا القبيل، كلامنا لا يمكن ابدا ان يكون. يبقى بنقول انه فالفعل الداخلي للقلب سبب مباشر لكسب اعمال الجوارح، وسبب في حثها على اكتساب الافعال الخارجيه الظاهره التي يكتسبها الانسان ويحاسب عليها. فالجوارح نقدر نقول كده اهو علل الاستطاعه اللي عليها مناط التقييد. الجوارح علل الايه؟ الاستطاعه، يعني نتكلم لا يكلف الله نفسا الا وسعها، فالوسع ده بيبقى في الجوارح. بيبقى فين؟ في الجوارح، لان اعمال القلوب وكل ما يقوم بالقلب واحد عند الكل. يعني يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بايه؟ بيده، ها؟ فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، ما فيش بعد القلب، لأن الكل مشترك في القلب، ما حدش له هيمنة على قلبك. أنتوا معايا يا إخوانا؟ إذا القلب بالنسبة للاستطاعة والوسع ده واحد عند الكل، إنما بالنسبة للسان لقول اللسان وعمل الجوارح، عمل الجوارح دي فيها الاستطاعة والوسع بالنسبة للاكتساب. فبنقول إن هو إن الجوارح علل الاستطاعة، العلل اللي هتكتسب بها هذه الاستطاعة اللي عليها مناط التكليف. وربنا طبعا أثبت لاستطاع الإنسان وحسبه على الفعل الواقع بها، سواء كانت مستقلة بأعضاء الجسد أو متبوعة باستخدام بعض الأسباب الخارجية اللي الإنسان بيصنعها لنفسه، زي مثلا صناعة الأسلحة أو التليفون عشان يسمع اللي بعيد، أو التلفزيون عشان يشوف من مسافة أبعد في نقل مشاهدة أو حدث أو منظار أو ما شابه ذلك، باسمها أدوات خارجية على الاستطاعة البدنية في تقويض الأسباب الخارجية بالنسبة للإنسان وجوارحه وكسبه. لأن لو ما واحد يتجسس مثلا بعينه غير اللي بيتجسس بنظارة معظمة، غير اللي حاط الجهاز على بعد آلاف الكيلومترات وسامع الحدث، تخبلك إزاي؟ فالاستطاعة هنا بتختلف من شخص لآخر، ودي كلها من أعمال الجوارح ومن كسب الجوارح، بس اختلفت الجوارح من شخص إلى آخر على حسب الوسع والاستطاعة. والاستطاعة صفة قائمة بالمستطيع. ربنا سبحانه وتعالى بيقول وأعدوا لهم إيه؟ ما استطعتم من قوة. ينفع وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة وعمل الجوارح يبقى ساكن تماما أو منعدم تماما، وربنا يكلفنا بهذا الأمر، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. فالإعداد له بداية، بداية فعل الإعداد بيبقى فين؟ في القلب، في الإرادة. لكن عشان ينفذ الأمر الشرعي وعشان الأمة تنتصر وعشان الدين ينتشر، لابد في هذه الحالة من عمل الإيه؟ الجوارح وكسبه. وده شيء طبعا بالفطرة، هو يعني اللي يجي يناقض في هذه المسألة أو يبادل فيها ده يراجع فطرته ويراجع عقله ومنطقه، لأن طبيعة المذهب السلفي مبني على الفطرة. تلاقي بيقع على القلب كده واحد يقول لك لا اعمال الجوارح مش في الايمان. وما انت سبت ايه بقى لما تكون اعمال الجوارح مش في الايمان؟ وما انت ايه اللي سبت؟ انت كده عطلت الامه كامله، والغيب دور الامه كامله عشان تقول لي اعمال الجوارح. ربنا بيقول واعد لهم ما استطعتم من قوه. كلف عباده بالعمل الجاد وبذل الجهد والاعداد لجهاد اعدائهم وفعل ما في وسعهم وعلى قدر استطاعتهم. لكن في حال عجز العبد، خلي بالك، أو ضعفه، فإن الله يحاسبه على إيه؟ على نيته وإرادته. في حال العجز والضعف وانعدام الصحة وعمل الجوارح، ربنا يحاسبه على قدر الإيه؟ النية، وعلى قدر الوسع اللي أعطاه. هيبقى في الحالة دي الكلام، طب افرض كان عاجز كمان عن الكلام، يعني أحيانا تلاقي واحد ابتلاه ربنا سبحانه وتعالى مشلول وما بيتكلمش ولا بيسمع، يا دوب بس يبوس هامدة فيه، ده يصلي ولا ما يصليش؟ نقول يصلي بقلب، اخبرك ازاي؟ ليه؟ لانه هو عاجز ولا مستطيع؟ عاجز. اعمال الجوارح مش موجوده عنده اصلا، معدومه. فلانها معدومه لا يكلف الله عز وجل الا حسب النيه والاراده. فان كان، ولذلك اللي بيتكلم في ان ينفي الايمان وما جعلوش من الايمان الاعمال وما جعلها من الايمان يريده، خلي بالكم التشبيه ده شباب وصحوله كويس جدا، اللي بيقول لك ان اعمال الجوارح ما هيش ركن في الإيمان، هذا يريد أن يجعل أمة محمد صلى الله عليه وسلم أمة مشلولة، زي الرجل اللي بيسمع ولا بيشوف ولا بيتكلم وعاجز، وربنا برضه بيحاسبه على نيته بسبب عجزه. يعني يخلي الأمة أدى نهايته. وطبعا ده هو مذهب الإرجاء بعينه. لما تيجي تشوف تلاقي الأمة كلها أمة مشلولة، ما فيش، لو جه الأعداء استباحوا بيضتهم في الحالة دي برضو ما تحركوش ولا يعملوا أي حاجة خالص ولا يحركوا ساكن. ليه؟ هم عاجز. وهذا يناقض الفطرة ويناقض الدين. ربنا سبحانه وتعالى، اسمعوا كده بعض الأشياء احنا هنذكرها لأن المحاضرة طويلة شوية، فأنا مش عايز أطول عليكم التطويل اللي هو، والشيخ عادل هيعملها على مرتين، مش هينفع على مرتين، فلك إزاي هي مرة واحدة، وأهم حاجة بس يكون الفكرة وصلت. ربنا سبحانه وتعالى، شوف يا اخوانا النقطة دي تركزوا معايا فيها قوي قبل ما ندخل في عبوديات الجوارح. رتب الجزاء على العمل. القرآن بيثبت الجزاء على العمل، ودي حقيقة مش فيها شك. طيب عمل الإنسان قلنا مكون من مجموعة من الحركات والإيه والسكنات، سواء كانت داخلية أو خارجية. يعني الداخلية بتبقى عمل القلب، والخارجية أعمال الجوارح واللسان، مجموعة الأعمال اللي بتدب في القلب مع الأعمال اللي بتدب مع في الجوارح. ربنا سبحانه وتعالى بيقول يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة الشاهد عايز اقوله ايه؟ انت افهم النقطه دي كده، ان الجزاء واقع على العمل، والعمل دي مكون من مجموعه اشياء اساسها الحركات والسكنات اللي فين؟ في اعمال الجوارح، مش كده؟ يبقى اذا لازم يكون في جزاء موضوع على عمل الجوارح، زي ما في جزاء برضه موضوع على عمل الايه؟ القلب. والعمل المقصود في الايه يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا، هو كل ما صدع الانسان من اعمال الخير والشر قلبا ولسانا وجوارحا، ولا قلبا بس وما يحسبوش على اللي بيطلع من لسان ولا من جوارح، كله على بعضه، مش كده برضه؟ لان العمل الجزاء وقع على العمل ككل. حتى اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلي اعمل صالحا فيما تركت بقلبي دون لساني وجوارحي. هل ده المفهوم من الآية؟ مش ممكن طبعا، اخبرك ازاي. طيب ربنا سبحانه وتعالى قال عن الفعل ونسبته الى الجوارح المتعلقة بالإنسان: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند سماش بمقت، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. ثم قال: إن الله يحب الذين إيه؟ يقاتلون في سبيله صفا. يبقى لازم حركة ذاتية في الإنسان، ودي هتبقى حركة الجوارح، وحركة ذاتية للأمة، لأن البنيان المرصوص إن تتوافق فيها الحركات بحيث تطلع حركة واحدة للأمة. فمش ممكن هتطلع حركة الأمة بالقلب، إنما هتطلع حركة الأمة بإيه؟ بالجوارح. معايا اخواننا في النقطة ديت؟ طيب. وربنا سبحانه وتعالى الفعل منسوب إلى الجوارح التابعة للإرادة، وهو أساس الصلاح والفساد، زي ما نقول المجتمعات البشرية ككل مبنية على أفعال الجوارح. أفعال الجوارح وأثر اللي هي نتيجة، أفعال الجوارح بنقول نتيجة لإيه؟ لأعمال القلب، ما على طول أعمال القلب علل، وأفعال الجوارح معلولات للعلل، والعمل عبارة عن علل ومعلولات. ليس علة وليس معلولة، إنما العمل علل وإيه؟ ومع حركات وسكنات. فأنا دلوقتي لما نقول ربنا يقول: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا، آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. آمنوا واتقوا، يبقى لازم الصلاح من خلال صلاح القلب واللسان والعمل والجوارح، مش كده برضه يا أخوانا؟ ولا صلاح القلب مع تصور انعدام عمل الجوارح؟ مش ممكن يكون ابدا. الا وانصلح القلب، يبقى معنى ذلك افهم من كده على طول ان انصلاح الجوارح لازم يكون عن انصلاح القلب، وان لو انصلح القلب لازم تنصلح الجوارح. انما هل نتصور انعدام الصلاح في الجوارح وظهور الفساد في جوارح الانسان مع وجود صلاح في القلب؟ مش ممكن يكون الكلام ده ابدا، وإلا ما يبقاش فيه بركات ولا فيه خيرات، لأن لو أن القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا إيه؟ يكسبون. وطالما فيه كسب يبقى في عمل إيه؟ جوارح على طول. طيب ابن تيمية يقول كلام طيب: وقد ظن طوائف أن الإيمان هو ما في القلب خاصة، وما على الجوارح لا يدخل فيه مسمى، ولكن هو من ثمرته ونتائجه. يعني يقول لك ايه؟ ان الايمان متكامل في القلب، والجوارح دي حاجه يعني زايده، تيجي زي ثمره كده، احيانا تيجي وما تجيش ما هتاثرش في القلب. بيقول لك لا، تحقيق ان اسم الايمان المطلق يتناول الاصل مع الفرع، زي ما نقول عمل، العمل ده عباره عن مجموعة علل ومعلولات، الفعل البشري مجموعة علل وإيه؟ ومعلولات، بداية العلة في الإرادة، والمعلولات اللي بيكتسبها اللي هي أعمال الجوارح، فما ينفعش فصلهم عن بعض خالص، وإلا ما هيظهرش عمل، عمره ما هيظهر عمل، ولا هيظهر إيمان. يقول لك زي ما نقول الشجرة، يعني أحيانا لفظ الإيمان نفسه، خلي بالكم، لما نتكلم على إيمان مطلق، وكلمة إيمان مطلق يعني إيه؟ يعني بقول إيمان يدل بالمطابقة على حقيقة. أنتوا عارفين في التأويل لما قلنا في المعنى الأول الحقيقة التي يقول إليها الإيه؟ الكلام. فإلى ما يقول لفظ الإيمان؟ يقول لفظ الإيمان إلى كل ما يتعلق بالإنسان مما يجب عليه تجاه رب العزة والجلال. ما يجب عليك تجاه رب العزة والجلال. خلي بالكم في حتتين احنا نتكلم عنهم وحنبدأ نفصل من هنا ورايح فيهم. ان اساس المشكلة كلها في قضية الايمان ان احنا نفرق بين امرين. اذا كان الايمان متعلقا بباب الاخبار فهيعني التصديق وده في القلب، واذا كان الايمان متعلق بتنفيذ الامر يبقى لازم القلب واللسان والجوارح. عدة تاني الكلام العربي قلنا بينقسم لقسمين، اخبار وايه واوامر. الخبر بيتطلب التصديق، فالتصديق ده شغلة القلب، والتصديق علم وعمل، هنتكلم على الكلام ده بعدين. طيب اذا كان اوامر فالاوامر لا يمكن ان تتوجه الى القلب وتنفصل عن اللسان والجوارح. ان كان القلب يقوم بعمل فيبقى له لوازم زي المحبه فهيظهر اثرها، زي ما اتكلمنا قبل كده على ان ايه اي عمل من اعمال القلوب له علامات بتكشف انه موجود، ما اقدرش ان انا افصله. والاعمال في الغالب كلها لازم يكون في ترابط بين القلب واللسان والجوارح في التنفيذ. فزي ما هضربت لكم مثل هنا في الملف ده عن الصلاه، فصصناها جزئيه جزئيه وحاولنا نفصل المتعلق بالقلب في جنب والمتعلق باللسان في جنب والمتعلق في الجوارح في جنب. طلع ان مش ممكن الصلاه تتم الا باشتراك الثلاثه، ولا تصح الا بالثلاثه. فاذا بطلت الصلاه وانعدمت خلاص ايه اللي انت متوقع من الشخص؟ ولا عمل هيقبل له اول ما يسال عنه الصلاه. فانا بتكلم في تنفيذ الامر الايمان هنا بيبقى بالقلب واللسان والجوارح، في تصديق الخبر تصديق الخبر بيبقى بالايه بالقلب. عدم الفصل بين هذه الجزئيتين او هذين الركنين ادى الى لبس كبير. فاحيانا واحد يذكر الايمان ويعني بتصديق الاخبار ويحمله على العمل، واحيانا واحد يذكر الايمان على العمل ولا يذكر تصديق الخبر. فاحنا قلنا الايمان في باب الخبر يعني التصديق اللي هو العقيده اللي هو الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله يوم الاخر، والايمان في باب الامر اللي هو التنفيذ بيبقى الاسلام ان تؤمن بالله وملائكته ان تشهد لا اله الا الله ان محمد رسول الله واقامه الصلاه وايتاء الزكاه وصوم رمضان وحج البيت ان استطعت اليه سبيلا. يعني دي اركان ودي اركان بس على حسب تعلق الكلام في باب الخبر وباب الامر. طيب شوفوا كلام الشيخ حسين بن تيميه لان دي له علاقه قويه جدا في فهم اللبس اللي بيحصل سببه ايه. احنا بنقول دلوقتي ان الايمان فيه باعتبار تصديق الخبر وباعتبار تنفيذ الامر. باعتبار تنفيذ الامر اللي هو العمل بالقلب واللسان والجوارح، باعتبار تصديق الخبر ايمان الشخص بما اخبر الله تبارك وتعالى ده في القلب وبيزيد على حسب علم الشخص وتصديقه بخبر الرب سبحانه وتعالى. وظن طوائف أن الإيمان هو ما في القلب خاص وما على الجوارح لا يدخل في مسماه، لكن هو من ثمرته ونتائجه. الكلمة دي محتاجة برضو نقطة، لأن احنا بنقول دلوقتي أن الإرادة علة في اكتساب الإيه؟ عمل الجوارح. يعني عمل الجوارح زي نتيجة بالنسبة لإيه؟ للإرادة. فواحد يقول لك لا نتيجة يعني ما هوش نفسه موجود الإيمان في القلب، لا احنا بنقول علل ومعلولات تختلف عما يقصده الشيخ سامي تيمية، انما هي علل ومعلولات. عله الاراده والنتيجه بتاعتها الاثنين على بعض يطلق عليهم ايمان او يطلق عليهم ايه عمل. فهنا يبقى عمل جوارح ركن مش زي ما يقصد الشيخ سامي تيمية فيها، بس هم بيقولوا لا الايمان كله موجود في القلب لكن الجوارح دي ثمره مش من ركن من اركان الايمان. فاحنا بنقول الفعل البشري نفسه في تعريف الفعل البشري عباره عن مجموعه اسباب وعلل، كل سبب يؤدي للنتيجة والنتيجة تنقلب تبقى سبب تؤدي للنتيجة إلى أن تتكامل العلل أو الأسباب حتى يظهر العمل. فالعمل اللي احنا بنقصده غير ما يعنيه هنا الشيخ الإسلام، بس هو قالها كده عشان محدش بس يقول لك إيه لكن هو من ثمرته ونتائجه. لكن خليكوا في اللي جاي والواد تحقيق أن اسم الإيمان المطلق يتناول الأصل مع الفرع. فواحد يقول لك اسم الإيمان المطلق أنا لما أقول مؤمن كلمة مطلقة على شخص معين، يبقى المفترض فيه ان هو بيصدق خبر الله وبينفذ ايه امره بقلبه ولسانه وجوارحه، فهتتناول كل جزئية صغيرة وكبيرة في هذا الشخص. ففي الحالة ديت لما اقول تصديق ايمان صحيح
كلامه إيمان، قول اللسان إيمان صح، جوارحه إيه؟ إيمان، لأن اسم الإيمان المطلق شامل كل حاجة فيه. معايا يا أخوانا في النقطة ديت؟ لكن لما أقول فمقول تصديقه إيمان وكلامه إيمان وعمل الجوارح إيمان. طب افرض حصل فيه معصية في بعض الجوانب وبعض الجوانب فيها إيمان، يعني لما أقول لك هنا إيمان هيتناول كل جزئية من أفعال الإنسان حتى تصديقه بخبر رب العزة والجلال، كذلك قد لا يتناول إلا الأصل إذا لم يخص إلا هو. بمعنى لما أقول الشجرة اسم يتناول الفروع والجزء والساق وكل جزئية فيه، طب أنا لو حشت بعض الفروع منها برضو هيصدق عليها إيه؟ اسم شجر، ما زال موجود اسم شجر معايا كل. لكن لو اتقطعت الشجرة تماما ما فيش فيها إلا الجزع، لازم هنا قيده وأقول هنا جزع إيه؟ شجر، ما ينفعش أقول عليها شجرة. أنتوا معايا كل. ولو قطعت الفروع بعض الفروع يعني لتناول اسم الشجرة الأصل وحده، كذلك الحج يتناول كل ما شرع من ركن وواجب ومستحب وهو أيضا تام بدون مستحبات، يعني افرض واحد مثلا ما أداش المستحبات اللي في الحج حجه برضو مقبول وسليم، أخبرك إزاي؟ وحج ناقص بدون الواجبات لو أدى الأركان، لكن حج ولا ما حجش؟ حج. كذا بالنسبة لتناول اسم الإيمان بالنسبة للناس. ممكن واحد يقصر في البعض ويبقى مؤمن برضه، وممكن لما أقول عليه مؤمن وأطلق عليه الإيمان يبقى المفترض أن يكون فيه الواجبات والمستحبات كله. واضحة النقطة ديت؟ خلينا نوضح برضه. ثم بيّن أن الشارع لا ينفي اسم الإيمان عن العبد لترك مستحب، لكن لترك واجب. يعني لو ساب واجب أو فعل محرم في الحالة دي ممكن ينفع عنه اسم الإيمان. ونفي الاسم الإيمان في خصلة معينة مش معناه نفي الباقي، خلي بالك، لأن واحد يقول لك هينفع عنه الإيمان يبقى دخله في الكفر على طول، لا، ممكن ينفي عنه خصلة من خصال الإيمان. ولفظ الكمال يراد به الكمال الواجب والكمال المستحب، زي ما ضرب وقال لا يزني الزاني مثل، لا يزني الزاني حين يزني وهو إيه؟ وهو مؤمن. ولا إيمان لمن لا أمانة له، هل نفى عنه الإيمان في بالكلية ولا نفى جزء مما تعلق به اسم الإيمان المطلق؟ جزء بس صغير. ليه؟ لأن الإيمان هنا كل جزئية من أركان الدين سواء متعلقة بتصديق الخبر أو تنفيذ الأمر مطلق عليها إيمان. فزي ما الإيمان له شعب هتلاقي برضو المعاصي لها شعب والكفر له شعب، فنفي شعبة لا يعني أن الشخص اتنفى عنه الإيمان بالكلية. وإذا استعمل اسم الإيمان مقيدا كقوله تعالى وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فواحد يقول لك إيه؟ استنى عم الشيخ، زي ما الغزالي قال الكلام ده، يقول الوقت أنت بتقوله الذين آمنوا وعملوا الإيه؟ فعمل الصالحات انفصل عن الإيمان، فما هوش من الإيمان ولا من أركان الإيمان. هي ديت أساس البلا كله وأساس المشاكل كله، هم آمنوا وإيه؟ وعمل الصالحات، أو فجعل الإيمان غير عمل الصالحات. يبقى عمل الصالحات ما هوش من أركان الإيه؟ الإيمان. وده فهم خاطئ جدا، وده سبب ضلال المرجئة. وقول صلى الله عليه وسلم الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت، فهنا قد يقال إنه متناول لذلك، وأن عطف ذلك عليه من باب عطف الخاص على العام، كقوله من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو الكافرين. ابن تيمية بيقول إيه؟ بيقول مش معنى إن عمل الصالحات جاي بعد قوله الذين آمنوا إن عمل الصالحات ما هوش من الإيمان، لا، ده اسمه من عطف الخاص على الإيه؟ على العام. زي ما أقول إيه؟ من كان عدوا لله وملائكته، مش منهم جبريل وميكائيل وكله، ها؟ ثم بعد ذلك أفرد جبريل وميكائيل للنص على أهمية ذلك من ضمن الأركان الإيمان بإيه؟ بالملائكة. أنتوا معايا يا أخوانا؟ يعني العمل من الإيمان ومن أركان الإيمان ولا يمكن فصله. طب لما عطفه؟ لبيان أهمية العمل داخل الإيمان. فهمتوها يا أخوانا والعيلة تاني؟ فهو واضح، من كان عدوا لله وملائكته ورسله جبريل ومكال فإن الله عدو الكافرين. ما أنا بقول لكم حكاية عشان تضبط القضية دايما في أذهانكم، إن كل ما يطلق عليه إيمان ممكن يطلق على تصديق الخبر وعلى تنفيذ الأمر. فما نقول إيمان يبقى لازم الاثنين مع بعض، الإيمان في باب الخبر والإيمان في باب الإيه؟ الأمر. فيطلق على الإيمان بالله إيمان، وعلى الإيمان بالملائكة إيمان، وعلى الإيمان بالكتب إيمان إلى آخر أركان الست، ويطلق على الإيمان بالقلب إيمان، والإيمان باللسان إيمان، والإيمان بالجوارح إيمان، وكل عمل من الأعمال يطلق عليه إيمان. إطلاق الإيمان على البعض، وإن كان الأصل في الإيمان تناول الكل. فلما أطلق اسم الإيمان هو ده راجل مؤمن، المفترض لما أقول مؤمن يتناول كل صغيرة كبيرة فيه، ويصح أن أنا أقول على جزئية منه إيمان. اتضحت النقطة دي؟ طيب معلش الكلام ده لسه هيجي بتفصيله لما نفصل أركان الإيمان وأنواع الكفر. ازاي تنعدم؟ اذا انعدم ركن من اركان الايمان يطلع في المقابل ركن من اركان الكفر، ودي لسه جايه بتفصيل. بس احنا بنتكلم على اعمال الجوارح، فحطينا شويه حاجات من دي تحتاج الى وقفه على اساس تمهد الموضوع كده وايه وتستعدوا للي جاي. ومن تيميه قال الكلام ده بوضوح يعني، وقد يقال ان ذات الاسم متنوعه بالافراد والاقتران، زي الفقير والمسكين. الفقير والمسكين ممكن يطلق على الفقير مسكين وعلى المسكين فقير، لكن لما يجوا جنب بعض نقول ده هو فقير وده ايه مسكين، عليه ده فقره أشد من الأول. إذا أفرد أحدهما تناول الآخر وإذا جمع بينهما كان ايه صنفين. نفس الكلام لما تقول في الإيمان، أحيانا يطلق على الإسلام إيمان، فلما يطلق على الإسلام إيمان يبقى ده إيمان باعتبار تنفيذ الأمر، أخبرك إزاي، ويطلق على تصديق الخبر إيمان برضه. لكن لما يجتمع الإسلام بالإيمان الاثنين مع بعض يبقى المقصود بالإيمان تصديق الخبر، والمقصود بالإسلام تنفيذ الايه الأمر. تصديق الخبر اللي هو حديث جبريل أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، وتنفيذ الأمر اللي هو الإسلام، وأطلق عليه النبي صلى الله عليه وسلم إيمان، زي حديث وفد بني عبد القيس لما جاءوا وسألوا عن الإيمان بالله وحده فأخبرهم عن الإسلام، ما أخبرهمش عن الإيمان اللي هو تنفيذ الأوامر يعني. ولا ريب أن فروع الإيمان مع أصوله كالمعطوفين، وهي مع جميعه كالبعض مع الكل. فأحيانا ربنا يذكر الإيمان ويجيب عمل من أعمال الإيمان بعده، أخي بالك إزاي، وأحيانا يذكر الإيمان ويريد به الإسلام، وأحيانا يذكر الإيمان ويريد به ما وقر في القلب من نسبة للتصديق. هذه الأمور كلها واردة لابد أن نراعيها. فلو اقتصرنا على جزئية وعممناها على بقية الكلام هيحصل فيه إضلال لا شك في ذلك. وسبب الكلام ده يا أخوانا عدم التزام منهج الوسطية الذي تنظر إلى الأدلة فيها بنظرة شمولية تجمع بين كله، إنما واحد واخد جزء ويسيب الباقي، يا إما يقع في الإرجاء يا إما يقع في مذهب الخوارج، زي ما قلنا برضه في القدرية والجبرية، في الممثلة والمعطلة. مذهبهم أعور أحد العينين، إنما مذهب السلف بينظر لكل الأدلة وبيأخذ الأدلة كلها في مجموعها. التكليف وتعلقه بأعمال الجوارح والاستطاعة والوسم. ربنا سبحانه وتعالى ده من ضمن الحاجات برضو اللي توضح قضية أعمال الجوارح بشكل جيد. احنا لما بننظر الايمان تنظر لها بنظره ارتباط المسؤوليه والتكليف اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقنا من اجله. يعني لما تنظر لشيء معين او قضيه معينه من خلال العله اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقك عشانها تقدر تحل المشكله. ربنا خلقنا عشان ايه؟ ها قولوا كده لعبادك. ما تقدرش تقول كمان خلقنا ليستخلفنا في أرضه، مش كده؟ ويستأمننا في ملكه وابتلانا، مش دي العلل العظمى اللي اتكلمنا عنها في دورة منة الرحمن منة القدير؟
لما اتكلمنا على ان العلة الاساسية في ايجاد البشرية على هذا النحو الكائن اللي احنا شايفينه هو العبادة من خلال استخلاف الانسان في الارض. استخلاف الانسان فين؟ في الارض. طب هو استخلفك في ارضه واستأمنك في ملك، صح معايا كده؟ فخولك ووكلك بشيء من ملكه، الشيء اللي وكلك به بقى أمانة عندك، والأمانة اقتضت توجيه من مالكها ومن ربها. التوجيه ده اللي هو التكليفات الشرعية، الأمانة دي تعمل فيها كذا وكذا وكذا. فمش ممكن الإنسان يؤدي دوره في الحياة إلا بالقيام بالعمل واستخدام الاستطاعة وعمل الجوارح. ربنا خولني فيه، ما هو وكلني بإيه؟ بشيء معين، بأرض، ببدن، بصح، كلكم راع وكلكم مسؤول عن إيه؟ عن رعيتي. فعلى حسب الاسترعاء أو التخويل أو الاستخلاف، لو نظرت على التكليف على هذا الوضع هتيجي تشوف أهمية العمل بالنسبة للإنسان وعمل الجوارح. ومش ممكن ابدا حيصلح تحقيق الغايه من خلق الانسان الا اذا قام الانسان بعمل الجوارح كما ينبغي تحقيقا لمراد الله الشرعي. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قال: لا يكلف الله نفسا الا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. وقال في المقابل: ليس على الاعمى حرج، ولا على الاعرج حرج، ولا على المريض حرج، ومن يطع الله ورسوله. يعني ينفذ الأحكام التكليفية المتعلقة بالأمانة اللي ربنا استخلفنا فيه، يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار. فطاعة الله ورسوله واجبة على قدر الاستطاعة، فمن تولى بعد قيام الاستطاعة ما هنقولش عليه إن الشخص ده معافى وإن هيدخل الجنة بإيه؟ بمجرد تصديقه أو بإيمانه بقلبه، بل عذبه رب العزة والجلال وقال: ليس على الضعفاء، ولا على المرضى، ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله. يبقى هو المطلوب منه اللي في استطاعته القول إن يقول كلمة الحق، يعين على الحق، ما على المحسنين من سبيل، ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم إيه؟ تفيض من الدم حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. ما عندهمش استطاع، أو مريض، أو أعمى، أو أعرج، حيمشي ازاي مع النبي عليه الصلاة والسلام عشان يجهز غزوة تبوك؟ ثم قال: إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم إيه؟ أغنياء، رضوا بأن يكونوا مع الخوالف، ها؟ وطبع الله على إيه؟ ولا في إيمان في قلوبهم؟ طبع الله على قلوبهم. دليل على ان انتفاء عمل الجوارح بالكلية والتخاذل عن نصرة الاسلام وعن تنفيذ احكام الشرع وعن الجهاد في سبيل الله دليل على طبع القلب، ان ربنا طبع على قلبه طبعا وختم على قلبه ختما دل على انتفاء الايمان من قلبه. والآية دلت على اشياء جميلة جدا انا كتبتها، تقدر ترجعوا لها في برفع المؤاخذة والسؤال عن من تخلف من الضعفاء والمرضى، وأيضا هم مكلفون بالنصح طالما في مقدورهم القول إذا نصحوا الله ورسوله. فكل الذين لا يجدون العدة للخروج مع رسول الله ربنا عاملهم بأجر إخوانهم اللي ذهبوا في الجهاد. ليه؟ لأن هم نفسهم يعملوا، والجوارح ما هي سليمة. لو كانت الجوارح سليمة لكانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلي بالك، فلما كان العجز ليس بأسبابهم ولا من شأنهم ولا من تقدير ولا من كسبهم، وإنما كان من تقدير الله لهم، حسبهم كأنهم يجاهدون في سبيل الله عز وجل. دي الحالة الوحيدة اللي نقدر نتكلم فيها. والرسول قال: إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم. قالوا: يا رسول الله، وهم بالمدينة؟ قال: هم بالمدينة، حبسهم الايه؟ العزر. الأجمل من كده حديث رواه الإمام البخاري في سبب نزول قول الله تبارك وتعالى، وانتم عارفين: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير ايه؟ أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله. الآية دي لما نزلت كده: لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله. فكان ورا الرسول عليه السلام عبد الله بن أم مكتوم، فقال يا رسول الله إني ضرير. الآية بتقول لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله. اللي هيفرق الاثنين ايه؟ عمل الجوارح. صلاح عمل الجوارح والاخذ بالاسباب في الجهاد. فعبد الله بن مكتوم قال لا، طب انا قاعد غصب عني اني ضرير. فنزل جبريل مره ثانيه بسرعه وقال اكتبها كذا، لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير اولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله. هي الآية لما نزلت في الأول الرسول كلام دعا زيد فجاء بلوح أو بكتف حيوان يعني بيكتب على العظام، فالرسول كتبها كده لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله. فلما عبد الله بن مكتوب قال إني ضرير ونزل جبريل، الرسول صلى الله عليه وسلم قال إيه يعني آتوني بالكتف والدواء أو اللوح والدواء، فجاءوا بها وغيرها النبي صلى الله عليه وسلم على حسب ما أنزل رب العزة والجلال. وطبعا هذا الفعل اللي حصل إنما هو لإظهار حكمة الله أنه يحاسب من لديه سلامة الآلة وعنده القدرة وعنده الاستطاعة والجوارح ويتخاذل، وبين الشخص اللي هو عاجز. إحنا لا نعفو عن الشخص إلا إذا كان عاجز مش قادر، إنما يبقى عنده الاستطاعة الكاملة ويتخلف عن الطاعة تخلفا تاما. وبعض الناس عايزين يعملوهم على إن هم خلاص دول ناس في منتهى الإيمان وإن ما فيش حاجة تضرهم، وطبعا خلاص الأمور كده ينصلح حال الأمة بهذا الحال. أبدا. الغريب في الأمر تلاقي الشخص منهم كلامه تلاقي فيه خصلة من الخوارج شوية وخصلة من الإرجاء شوية، خصلة من الخوارج شوية وخصلة من الإرجاء شوية. ليه؟ لأنه بيتخبط. منهج الوسطية تلاقي الشخص كلامه موزون، لا تجد في أول كلامه شيئا يخالف آخره، ولا في وسط شيء يخالف أوله ولا في آخره. ليه؟ لأن المنهج واحد. انما اللي مش فاهم تبص له بيتخبط، تجد له كلام تصنفه كانه كلام الخوارج، وتجد كلام تصنفه تبع الارجاء، ما تعرفش تمسك القضيه. وهذا سببه ان بعض الناس قد يتصدر للكلام قبل ان يتعلم، ودي مشكله كبيره جدا جدا. طيب، ربنا اخذ الذين مكثوا في مكه ولم يهاجروا مع قدرتهم على الهجرة والاستطاعة. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا إيه؟ مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين. استثنى المستضعفين من الرجال والنساء والولدان، لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. إن شاء الله هيكون فيه تفصيل أكثر في قضية العمل ومسمى الإيمان، بس في حيني احنا بنركز في هذه المحاضرة على أحكام العبودية المتعلقة بالجوارح. ابن القيم لما تحدث عن أحكام العبودية المتعلقة بالجوارح، طبعا الجوارح عبارة عن الحواس، حواس، فبقول إن عبوديات الجوارح على 25 مرتبة، ما اسمها الكام؟ 25 مرتبة. وكل مرتبة من هذه المراتب بيعتبرها ابن القيم عبوديات أو مقامات، خلينا نقول بالاصطلاح اللي هو بتاع المقامات الحقيقية بقى، المقامات الشرعية، إنك تنفذ أحكام العبودية، مش مقامات الصوفية اللي عاملين فيها سلالم وكل واحد بيطلع سن ما يعدي على اللي قبلها وكده يعني، لا. فبقول ان في 25 مرتبة، لان الحواس خمسة وعلى كل حاسة خمس ايه؟ عبوديات او احكام تكليفية، وهي الواجب والمستحب والمباح والمكروه والمحرم. فبدأ يتكلم على عملية احصاء الاحكام التكليفية المتعلقة بكل حاسة واجملها. يعني ممكن واحد من أهل العلم ياخد دي المفترض تكون في دي رسائل علمية يستوفى فيها كل الجواد من كل أطراف، لكن ما حدش بيصرخ لها من هنا. لما يجي يعملوا رسائل علمية يكثروا هم من الرسائل الماجستير والدكتوراه في مقامات الصوفية وأحوالهم في وصف المريدين والعارفين والكلام اللي لا طائل من خلفه. إنما فيما يتعلق باستقصاء الأحكام الشرعية والنقاش حولها واستفاء الأدلة، إحنا حاولنا بقدر المستطاع عشان طالب العلم يكون عنده نموذج يقدر يقدمه، إن إحنا في الأحكام التكليفية المتعلقة بالقلب واللسان والجوارح، أو حتى في المحاضرة القادمة مثلا في موضوع الكبائر المتعلقة بالقلب واللسان والجوارح، الشرك المتعلق بالقلب ولسان الجوارح، والأكبر منه إيه والأصغر منه إيه. على فكرة العملية دي مرهقة في إعدادها، لأن حكاية فصلها حيث تشوف العامل المؤثر في الفعل إيه. يعني إحنا طبعا كل الأعمال متلازمة، أعمال القلب ماسكة مع أعمال الجوارح، وقول اللسان لازم يكون له باعث من القلب الاعتقاد، لأن أي كلام من غير اعتقاد ما يبقاش له التأثير زي ما يكون واحد بيقول كلام وهو معتقد. ففصل هذه الأمور كانت عملية شاقة صراحة، وأرهقتني أنا شخصيا في أن أنا جايزها لكم بهذا الشكل. لكن ابن القيم ريحنا في قضية أحكام العبودية المتعلقة بالجوارح، فبقول السمع، السمع واجب عليه الإنصات والاستماع لما أوجبه الله ورسوله عليه من استماع الإسلام والإيمان وفروضهما. يبقى أنت واجب عليك في السمع أنك تسمع ما أوجبه الله عز وجل عليك، إن حجيب عن طريق السمع بلازم أسمع. يا الذين آمنوا استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم إيه لما يحييكم، فلازم تنفذ الأمر هنا. فاستجيب الرسول لما نادى على الصحابة حتى هو بيصلي، قال له أنت ما رضيتش عليا ليه؟ مش ربنا يقول استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ وربنا سبحانه وتعالى قال والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى ربهم لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون إيه أحسنه ولا أسوأه. لأن فيه ناس يستمعون القول والنص الواضح الجلي الصريح اللي ما فيش فيه شك ويتركوه يتبعوا أسوأ القول. وللأسف هذه برزت واضحة جدا في قضية أسماء الله الحسنى، لما تكلمنا على الأدلة والحق الواضح فيها الصريح في أسماء عدلوا عنها إلى أسماء لا دليل عليها لأنها ألفها الآباء والأجداد. وكذلك استماع القراءة في الصلاة إذا ظهر بها الإمام واجب الاستماع، واستماع الخطبة للجمعة في أصح قولي العلماء، ويحرم عليه استماع الكفر والبدع إلا حيث يكون في استماعه مصلحة راجحة من ربه. يعني يسمع شريط لواحد مبتدع أخبرك إزاي عشان يرد عليه، أو الشهادة على قائله، يسمع واحد مبتدع عشان يشهد أنه قال هذا الكلام، أو زيادة قوة الإيمان والسنة بمعرفة ضدهما من الكفر والبدع ونحو ذلك، ده برضو من ناحية واجب السمع أخبرك إزاي، أو يحرم عليه أن يسمع ذلك إلا أن يكون هذه نيته إن هو يعني يقوي الإيمان بمعرفة الضد. واستماع أسرار من يهرب عنك بسره، هذا من المحرم ولا يجب أن يطلعك عليه. يعني واحد مش عايز يعرفك بأسراره وانت بتسعى بكل سبيل انك تعرف سر وتكشف سر، خلي بالك ازاي، ده برضو من ضمن المحرم، بس دي ايه واجب او محرم على حاسة الايه السمع. ما لم يكن متضمنا لحق الله أو لحق لله يجب القيام به أو لأذى مسلم يتعين نصحه أو تحذيره منه. يعني أحيانا بيبقى في بعض الاستثناءات الخاصة بالسماع أنك تسمع سر ضروري عشان تكشف شيء من هذا القبيل، ودي زي مسألة التجسس اللي بتحصل من قبل الحفاظ على الأمة أو ما شابه ذلك، فيعاينوا بصاصين أو جواسيس أو ما شابه ذلك أو مخبرين، أخبرك إزاي؟ أحيانا بيبقى المخبر له دور كبير لكن إلا من رحم الله، يعني أخبرك إزاي؟ وكذلك استماع أصوات النساء الأجانب التي تحدث الفتنة بأصواتهن إذا لم تدعو إليه حاجة. يعني كل يسمع صوت النساء إذا كان في الغناء فده بلاء، لكن صوت النساء في حد ذاتها الأجانب أما يكون تحدث فتنة في القلب، وإذا لم تدعو إليه حاجة من شهادة أو معاملة أو استفتاء، لو طلب فتوى ولا حاجة ولا شيء من هذا القبيل والمرأة بتسأل، أو محاكمة أو مداواة أو نحوها، فدي أمور ضرورية، يعني الاستماع هنا ما يكونش حرام. وكذلك استماع المعازف وآلات الطرب له، ولا يجب عليه سد أذنه إذا سمع الصوت وهو لا يريد استماعه إلا إذا خاف السكوت إليه والإنصات.
يعني ركز في عربية وتقول السوائل اتق الله يا أخي حوش الكلام الفاضي أنت بتعمل ده ولا وسائل فيه أخبرك إزاي طب أنا عم أسد ودني أخبرك إذا حدثت فتنة سيبه وركب عربية تانية فحينئذ يجب لتجنب سماعة وجوب سد الذرائع ونظير هذا المحرم نظرة الفجاء التي لا تحرم على الناظر وتحرم عليه النظرة الثانية إذا تعمدها يعني نظرة الفجاءة معلش مشكلة فيها لكن إذا تعمد أن ينظر ويطول فيها يعني عشان يشوف أو يبص أو شنو نظر قبيل على شيء فيه فتنة السمع المستحب قال زي استماع كالاستماع المستحب من العلم أن واحد يجي يتعلم وأحيانا بيبقى الاستماع في العلم واجب بل طلب العلم هو بحيث ان الشخص يتعلم الاحكام الشرعيه الدينيه واستماع الحكم وطلبه هذا امر احيانا يبقى واجب لان انت ستقع في اثم ان لم تفعل ودي هتجينا ان شاء الله ما نتكلم على قضيه العذر بالجهل وكفر الجهل والتكذيب في الحكم الشرعي بالاثنين ايه اللي لا يسعنا ان احنا نجهله ايه اللي لازم علينا وفرض ان احنا نتعلمه كل واحد فينا عليه احكام لازم يتعلمه على حسب ما ابتلاه الحق سبحانه وتعالى هيتكلم عنه إن شاء الله بالتفصيل وقراءة القرآن من المستحبات وذكر الله واستماع كل ما يحبه الله وليس بفرض عليه يعني الحاجات اللي ما هيش فرض لكن هي مستحبة والمكروه عكسه وهو استماع كل ما يكرهه ولا يعاقب عليه والمباح ظاهر يعني بتسمع حاجة ما فيش فيها معصية ولا اسم ولا شيء من هذا القبيل قبلك إزاي واحد بيحكي لك حكاية صدق ولا حاجة فأنت تأخذ منها عبرة يعني شيء من هذا القبيل ما فيش عليه حاجة دي احكام حاسه الايه السمع وعليها احكام تكلفه شرعيه وعبوديات يجب الالتزام بها والشخص ينبغي ان ينفذها على حسب درجات الاستماع وبعدين لما نيجي نتكلم على السماع والاستماع ما تنسوش البدع اللي بتحصل في السماع الصوفي في مساله ان هم يجيبوا واحد منشد ويقعدوا يسمعوه ويجعلون سماعه واجبا على المريدين وشوية السمع يؤدي إلى وجد ثم تراقص ثم شوية زي قناة الصوفية اللي هم فاتحين الله أنا قاعد بتابع القناة دي فبلاقي فيها العجب هو جاي منين هو طبعا في الأول ما يقدرش يظهر للناس كده بشيء مخالف هو في الأول يعني كلام تشعر كأن اللي بيتكلم واحد ما فيش فرق بينه وبين السنة في حاجة كلام تمام شوية 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 أغاني بسيطة كده وإيه الموسيقى داخلة فيها طبعا ولابسين بدل وشيك وحاجة كده كويسين شوية شوية الرأس بقى ايه اشتد شوية فبعد ما كانوا واقفين مؤدبين خبرك ازاي بدأ ايه يتنططوا لفوق وينزلوا اللي هو التراقص السمعي شوية شوية بقى الايه سيدي الغوص والقطب وهتبدأ المصايب السودة هتظهر بس بعد شوية لكن ما قدروش يقول للناس على طول البلاوي اللي عندهم لان الناس لما تشوف هتقرأ بيجوا واحدة واحدة القصد ان الاستماع عندهم له مباحث وله اقوال واحيانا في رسائل جامعية في قضية الاستماع عند الصوفية وأبواب أحكام العبودية المتعلقة بحاسة البصر من الجوارح النظر الواجب النظر إلى في المصحف وكتب العلم عند تعين تعلم الواجب منها زي في الاستماع برضه إنك لازم تسمع فتوى تتعلق بحكم شرعي يلزمك دواب كذلك النظر إذا كنت تقدر إنك توصل الحكم في المصحف أو في الواجب عليه والنظر إذا تعين لتمييز الحلال من الحرام في الأعيان التي يأكلها أو ينفقها يعني لازم يميز في الأكل أو في الشرب ده حلال أو إيه أو حرام أو الشيء اللي بيستمتع به هو والأمانات التي يؤديها إلى أربابها ليميز بينها ونحو ذلك شوفوا حتى ابن القيم في يعني دقة استيعاب القضية ان حتى لو عنده امانات لازم ينظر كويس ويديله خد دي تنفع وخلاص هذه الامانه بتاعتك فيعطي ما لا يستحق حق غيره والنظر الحرام النظر الى الاجنبيات بشهوه مطلقه وبغيرها الا لحاجه زي نظر الايه الخاطب والشاهد والحاكم والطبيب وذي المحرم دي كلها مستثناه من حرمه النظر الى الاجنبيات بشهوه قال تعالى قل للمؤمنين يغضوا ايه من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك ازكى لهم ان الله خبير بما يصنعون والحديث الصحيح اللي رواه الامام احمد عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال العين تزني والقلب يزني ودي كلها جوارح فزنا العين النظر وزنا القلب تمني والفرج يصدق ما هنالك او يكذب
والمستحب النظر في كتب العلم والدين التي يزداد بها الرجل إيمانا وعلما، النظر في المصحف ووجوه العلماء الصالحين والوالدين، وطبعا النظر في وجوه العلماء يعني على يتقرب منهم أو يعني يميزهم ويعرفهم ويعرف الشيخ اللي يتعلم منه، والنظر في آيات الله المشهودة دي برضو من المستحبات يستدل بها على توحيده ومعرفته وحكمته. ومن المكروه للنظر فضول النظر الذي لا مصلحة فيه، اللي واحد ماشي يبص على الناس راح كيف كده أخبلك إزاي، حاول ما تبصش ولا تنظر إلا اللي فيه مصلحة لك، فإن له فضولا كما للسان فضولا، وكم قاد فضولها اللي هو النظر إلى فضول عز التخلص منه. يعني أحيانا تبص الواحد ولا تبص كده يقول لك أنت تبص لي ليه، أكيد في كذا أكيد في كذا ظنون تأتي فيه فتحصل مصيبة بسبب نظرة ملاش لازمة أصلا، أخبلك إزاي. وقال بعض السلف كانوا يكرهون فضول النظر كما يكرهون فضول الكلام. والمباح النظر لا مضرة فيه في العاجل والآجل ولا منفعة منه. ومن النظر الحرام النظر إلى العورات، وهي قسمان: عورة وراء الثياب وعورة وراء الأبواب. ولو نظر في العورة التي وراء الأبواب فرماه صاحب العورة ففقأ عينه لم يكن عليه شيء، وذهبت هدرا بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أن امرؤا اطلع عليك بغير إذن فحذفته بعصا ففقأت عينه لم يكن عليك جناح. والحديث برضو رواه الإمام مسلم. وهذا إن لم يكن النظر سبب يباح النظر لأجله، يعني أحيانا تستدعي الأمور أنه ينظر مثل هذه النظرة لعورة له هناك ينظرها أو ريبة أو هو مأمون أو مأذون له في الاطلاع عليها. ده تفصيل جميل جدا لابن القيم، يريد برضو تتوسع فيه وتجيبوا بقية الأحكام المتعلقة بأحكام النظر. أما الذوق، حاسة التذوق بقى، إيه أحكام العبودية المتعلقة بالتذوق؟ الذوق الواجب تناول الطعام والشراب عند الإضطرار إليه، لازم تأكل، أخبرك إزاي؟ وخوف الموت، فإن تركه حتى مات مات عاصيا قاتلا لنفسه، وقع في كبيرة من كبائر. حتى قال الإمام أحمد: وطاووس من اضطر إلى أكل الميت فلم يأكل حتى مات دخل النار. ذوق هنا واجب عليه. ومن هنا ومن هذا أيضا تناول الدواء إذا تيقن النجاة من الهلاك، على أصح القولين، وإن ظن الشفاء فهو مستحب مباح أو الأفضل. فهل هو مستحب مباح أو الأفضل تركه؟ يعني لو إن الشخص هنا يعني وجد إن الدواء سبب في الشفاء فتركه، فهل يأثم أو لا يأثم؟ ابن تيمية بيقول إن الناس قد تنازعوا في التداوي هل هو مباح أو مستحب أو واجب. والتحقيق كلام ابن تيمية أن منه ما هو محرم ومنه ما هو مكروه ومنه ما هو مباح ومنه ما هو مستحب وقد يكون منه ما هو واجب. خلي بالك، الواجب هو ما يعلم أنه يحصل به بقاء النفس لا بغيره، فلك ده لازم يتعمل له عملية وإلا حيموت خلاص، يبقى في الحال دي لازم يتعمل عملية سبب من الأسباب. كما يجب أكل الميت عند الضرورة فإنه واجب عند الأئمة الأربع وجمهور العلماء، وقال مسروق: من اضطر إلى أكل الميت فلم يأكل حتى مات دخل النار. فقد يحصل أحيانا الإنسان إذا استحر المرض ما إن لم يتعالج معه مات، والعلاج المعتاد تحصل معه الحياة كالتغذية للضعيف وكاستخراج الدم، أحيانا عنده دم فاسد لازم يفعل. والذوق الحرام زي إيه؟ ذوق الخمر والسموم القاتلة، والذوق الممنوع منه للصوم الواجب. وأما المكروه فكذوق المشتبهات، نعم، والأكل فوق الحاجة، وذوق طعام أو الطعام الفجاءة. الطعام الفجاءة ده يطلع إيه؟ الضيف اللي يجي كده فجأة ولك إزاي؟ وصاحبه جاهز أكلت منه، هو الطعام الذي تفجأ آكله ولم يرد أن يدعوك إليه. وطبعا يعني بعض الناس الله يعني الله يصلح لهم، وكأكل أطعمة المرائين في الولائم والدعوات ونحوها، وذوق طعام من يطعمك حيا من حياء منك لا بطيب نفس، برو ده من المكروه. والذوق المستحب أكل ما يعينك على طاعة الله مما أذن الله فيه، والأكل مع الضيف ليطيب له الأكل فينال منه غرضه، يعني تأكل معه عشان هو يأكل. والأكل من طعام صاحب الدعوة الواجب إجابتها أو المستحب، وقد أوجب بعض فقهاء الأكل من الوليمة الواجب إجابتها للأمر به عن الشارع، إذا دعيتم فلبوا يبقى لازم تروحوا تأكل. في بعض الناس بيجعل الدعوة بس يعني إن هو يحضر المسجد ويمشي خلاص وما يأكلوش، أخبرك إزاي؟ لكن هو أصلا الدعوة في الأصل لما تعمل دعوة إن فلان هيحضر في أو أنتم مدعوين لفرح كذا، يبقى المفروض للإيه؟ للأكل مش للحضور الدعوة خلاص يعني. والذوق المباح ما لم يكن فيه إثم ولا رشحة. أحكام العبودية متعلقة بحركة الشم، والله كلام جميل من القيم، لأن هو من القيم وهو بيتكلم الكلام ده في مدارج السالكين. الكلام ده هو كأنه بيقول المفترض بدل ما الصوفية يعيشوا حياتهم في مقامات العابدين والمريدين والعارفين والأحوال والوجدان وكده يعني، والكان الأولى ان انتوا تبحثوا ايه هذه الدقائق بتفصيل، لان هي دي اللي امر بها ربنا سبحانه وتعالى، وهي دي العبوديات اللي احنا مكلفين باتباعها، وليس ما ينتجه ذوق فلان او وجد فلان او طريقة فلان في العبادة، فان هذه ادت الى ابتداعات وادت الى فلسفات انتهت بفلسفة الحلول الاتحاد وحدة الوجود، وكل الكلام ده يعني ادى والعياذ بالله الى الكفر والخروج من الملة. لكن هو في العبودية اللي تبحث عن الدليل واستنباط الحكم الشرعي المتعلق بكل حاسة من الحواس، هي صحيح جايز يكون في الأحكام الفقهية أقرب، لكن في باب الاعتقاد واضح احنا بنتكلم على العبوديات دي. في واحد بقى في الدنيا هتقول لي العبوديات دي كلها لا يقوم بها وهي منتفية عنه تماما ويبقى عابد الله عز وجل؟ هيبقى عابد ازاي؟ ما عشان يبقى عابد لازم يعمل كده. نعم، العبودية المتعلقة بحاسة الشم من الجوارح، الشم الواجب كل شم تعين طريقا للتمييز بين الحلال والحرام، وأيضا الشم الذي تعلم به الأشياء هل هي خبيثة أو طيبة، وهل هي سم قاتل أو لا مضرة فيها، أو يميز بين ما يملك الانتفاع به وما لا يملك من أنواع الروائح وغيرها، وأيضا شم المقوم والمحتسب. المقوم والمحتسب عشان مثلا واحد يشوف العبد ده يستاهل كام، عنده بخر في الفم اخبلك ازاي، او شيء من هذا القبيل، لان دي برضو من العيوب اللي بتأثر في حتى في الزواج بالنسبة للمرأة من عيوب النكاح احيانا بخر الفم وبخر الفرج، وهذه اشياء تعلم بالرائحة. واما الشم الحرام فالتعمد لشم الطيب في الاحرام وشم الطيب المقصوب والمسروق، وتعمد شم الطيب من النساء الاجنبيات خشية الافتتان بما وراءه. ثم اتكلم عن الشم المستحب والمكروه برضو ترجعوا له، وتحدث ايضا عن احكام العبودية المتعلقة بحاسة الايه اللمس من الجوارح. يعني ديت اخواننا طلاب العلم يقدروا ان هم بقى يفصلوا فيها او هم يشرحوها مستقبلا باذن الله تبارك وتعالى. لكن في حاسة اللمس، اللمس الواجب كلمس الزوجة حين يجب جماعها، ما شاء الله ابن القيم يعني دقيق. والأمى الواجب إعفافها، والحرام لمس ما لا يحل له من الأجنبيات، والمستحب إذا كان فيه غض بصره وكف نفسه عن الحرام وإعفاف أهله، والمكروه لمس الزوجة في الإحرام للذة، وكذلك في الاعتكاف وفي الصيام إذا لم يأمن على نفسه، ومن هذا لمس بدن الميت لغير غاسله، لأن بدنه قد صار بمنزلة عورة الحي تكريما له، ولهذا يستحب ستره عن العيون وتغسيله في قميص في قميص في احد القولين، ولمس فخذ الرجل اذا قلنا هي عوره برضه من الايه من المكروه. والمباح ما لم يكن فيه مفسده ولا مصلحه دينيه، وهذه المراتب ايضا مرتبه حتى ابن القيم بيقول على البطش باليد والمشي بالرجل وامثلتها لا تخفى، فالتكسب المقدور للنفقه على نفسه واهله وعياله واجب، وأيضا التكسب لوجوب قضاء الدين واجب عليه، وأشياء تكلم عنها ابن القيم. ومن البطش الواجب إعانة المضطر ورمي الجمار ومباشرة الوضوء والتيمم والبطش الحرام كقتل النفس التي حرم الله ونهب المال المعصوم وضرب من لا يحل ضربه ونحو ذلك، وكأنواع اللعب المحرم بالنص زي النرد والشطرنج والأشياء دي. من لعب بالنرد شير فكأنما صبغ يده في دم خنزير، حديث رواه مسلم من حديث بريدة. أنا مش عشان ما طولش عليكم قوي بالنسبة للأحكام دي، إن القيم فصل فيها تفصيل جميل وأنا ذكرت لكم مفصل على كل حاسة من الحواس. أنا عايز بقى هنا حاجة بنقول فيها إن أعمال الجوارح مرتبطة بالقلب واللسان في تحقيق أحكام العبودية. خلي بالكم اللي جاي ده يا إخوانا، إحنا فصلنا أعمال وعبوديات القلب وعبوديات اللسان وعبوديات إيه؟ الجوارح، مش كده؟ التفصيل اللي احنا ذكرناه ما هوش تفصيل خالص بحيث تفصل الحكم الشرعي بالقلب بحيث يستقل استقلالا تاما عن الباقي، لا يمكن تصورها ابدا دي. يعني احنا بنقول دي على سبيل تقريب ذكر الاحكام الشرعيه، وان كل واحد من هذه الثلاثه اللي هي اركان الايمان عند السلف الصالح، القلب واللسان والجوارح، عليه عبوديات مؤثرة لا يستغني الآخر عنها ولا هو يستغني عن الآخر فيه. بمعنى احنا نقول الإيمان قول وعمل، حقيقة معبرة عن تنفيذ الإنسان للأوامر التكليفية بمجموعه ومكوناته. يعني انت هتنفذ الحكم الشرعي كلك على بعضك، ما ينفعش بقولك لا القلب هيجي في جنب واللوازم بتاعته ما هتظهرش على الجوارح، لا. ولا يتصور وقوع الإيمان من شخص إلى على هذا النحو. وعملية الفصل بين أعضائه في تحقيق الإيمان ليس لها وجود في الخارج. فاهمين العبارة دي؟ عملية الفصل بين أعضائه في تحقيق الإيمان، أعضاء اللي هي إيه؟ القلب واللسان والجوارح، هنقصد هذا يعني. القلب واللسان والجوارح الفصل بينها في تحقيق الإيمان ملهاش وجود فين؟ في الخارج، يعني في الواقع، يعني مش ممكن تلاقيها خارج في الواقع، ما تلاقيش في الذهن ابدا. هل الكلام ده له وجود في الاذهان؟ ممكن الانسان يتصور ان القلب شغال في وظيفه واللسان في وظيفه والجوارح في وظيفه، كل واحد منفصل عن الثاني، لكن الحقيقه غير كده. الحقيقه ان اي عمل انت بتقوم بيه ان كان قول يبقى يلزم فيه عن اعتقاد، لان ما حدش بيتكلم كلام كده الا اذا كان حاجة ينويها في قلبي أو شيء بيعبر عنه في قلبي، خد بالك إزاي؟ وإن كان عمل في القلب من بيت النية فيه يبقى حركته هتتأثر بمحبته ونيته وحقده وحسده وبغضه وما كل الأعمال اللي في القلب هيظهر أثرها على إيه؟ على الجوارح وعلى اللسان. وأحيانا واحد يبقى معاك كده فيقوم يقول كلمة يكشف عن اللي في قلبه دون أن يشعر. وكذلك الجوارح مش ممكن تستقل استقلالا تام. فبنقول لا يتصور وقوع الإيمان من شخص إلا على هذا النحو، اللي هو إيه؟ إن ينفذ الأوامر بمجموعه كله في القلب واللسان والإيه؟ والجوارح. لكن إحنا ذكرنا ذلك على أساس أن يتبين لك إن كل ركن من هذه الأركان مهم في تحقيق الإيمان على أقصى أهمية في تحقيق الإيمان. وعملية الفصل بين أعضائه في تحقيق الإيمان ليس لها وجود في الخارج، بل يستحيل تصور ذلك إلا بصورة نظرية في الأذهان لا في الأعيان. وكل ما سبق من تقرير ابن القيم لأحكام العبودية المتعلقة بالجوارح لا يتصور فصلها عن أعمال القلوب وإخلاص النية وما يلزم من قول اللسان وعمله. ولذلك قال علماء السلف، علماء السلف الصالح يقولون أعمال الجوارح ركن من أركان الإسلام، وكل ركن من أركان الإسلام هو ركن من أركان الإيمان باعتبار تنفيذ الأمر. وإحنا هنضرب مثل بكده. المثل اللي ضربناه إيه؟ تعالى مثلا في الصلاة تعرف تفصل اللي موجود للقلب في الصلاة واللي موجود للسان واللي موجود للجوارح. يعني الصلاة هي مجموع متكامل أهو. أنا بضرب المثل ده عشان تفهموا فيه. إحنا ضربنا الصلاة ليه؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وضع فيها أحكاما، فقال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. فلما يجي واحد يقول لي أنا مش هصلي ولا ركعة على الإطلاق حفظ الحياة من دون الصلاة، وتقول لي إن قلبه شغال في الإيمان، الكلام ده ما يجيش.
أبدا. ليه؟ لأن إحنا هنعمل مثلا بنضرب وسوي، هنحاول نفصل اللي في القلب عن اللسان وعن اللي في الجوارح. وهل يمكن أن تصح الصلاة لو إن واحد خد الجزء اللي في القلب وساب اللسان والجوارح، أو خد اللي في الجوارح وساب اللسان والقلب، أو خد اللي في اللسان وساب الجوارح والقلب؟ تعالوا معايا كده. الصلاة بمجموعها تظهر معنى الإيمان في الإنسان. فلو قلنا مثلا ما يتعلق بالقلب، النية في الصلاة واجبة، النية هيقوم بها إيه؟ القلب، عمل القلب. وطالما فيه نية، قلنا النية دي عمل القلب، هتؤدي إلى كسب الجوارح، اجتراح العمل الصالح أو فعل العمل الصالح. فالنية هي العلة الباعثة لأن الجوارح تتحرك. بدون العمل، مش بدون النية، مش هيظهر الايه؟ عمل الصلاة. نعم. والأصل فيها تنفيذ الأمر اللي ورد في قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين ايه؟ له الدين. وحديث البخاري: إنما الأعمال بالنيات. وأجمعت الأمة على اعتبار النية في الصلاة ولا تنعقد إلا بها. فإذا أراد أن يصلي فرضا أو نذرا أو قضاء أو كفاية وجب قصد فعلها لتتميز عن سائر الأفعال. وجب قصد فعلها لتتميز عن سائر الأفعال، لأن كل فعل من أفعال الإنسان محتاج لإيه؟ لنية، حتى ولو كان في المفسدة. يعني إن كان الفعل ده هو صلاح أو فساد، هو لو ناوي يعمل منكر، بنقول لو ناوي يعمل منكر يبقى عمل المنكر هيلزمه إيه؟ نية. زي ما نقول ناوي يعمل صلاة يبقى هيلزمه نية. فما ينفعش فصل النية عن العمل. فواحد يقول لك النية في القلب لكن العمل مش هيحصل، لا دي مش كلام. فإذا خل العمل تماما وانتفى يبقى دليل على انتفاء عمل القلب والنية مش موجودة. يعني لو كان في نية حتى ولو شيء أثرت فيه بعض التأثير. ولذلك قالوا في قضية ترك الصلاة إيه؟ إن بعض التأثير إن يصلي فرض ويسيب فرض، إن يصلي جمعة حتى ولو، أخبرك إزاي؟ إنما اتعدمت الصلاة مطلقا من يوم ما دخل في الإسلام لغاية ما مات، لا ده يموت كافر على طول. أنتوا معايا إخوانا في النقطة ديت؟ وابن تيمية وضح الكلام ده بتوضيح جميل هنقوله بعد شوية. يبقى إن هو وجب قصد فعلها للصلاة تتميز عن سائر الأفعال، ووجب تعيينها لتتميز عن سائر الصلوات. يعني إذا كان هيصلي الظهر أو العصر أو إيه المغرب والعشاء. وتجب نية الفرضية لتتميز عن النفل. يعني هو هيصلي برضه النية أنت هتصلي إيه بالظبط؟ والنية تكون بالقلب بالإجماع لأنها علة القصد إلى العمل الظاهري وسبب الكسال. النية دي شغلة إيه؟ القلب. قال إسحاق بن راهوية: وأما عقد النية عند إحداث الوضوء والصلاة فسنة، لأنه لا بد له من أن ينوي ذلك، لقوله تعالى: يا الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا إيه؟ وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. فخاطبهم بما عقلوا، وكذلك الجنابة: وإن كنتم جنبا فطهروا. فيلزم النية نية رفع الحدث. وقال: في الصلاة تحريمها التكبير، اللي هو الرسول صلى الله عليه وسلم ده حديث يعني. ففي ذلك أعظم الدلائل أن ينوي عند أخذ العمل، والرسول صلى الله عليه وسلم قال: أعملوا بالنية. وكذا الحج يحتاج إذا أحرم أن ينوي قضاء حجته المفروضة، وكذلك إذا أخرج الزكاة ينوي أنه يؤدي الفرض أداء الزكاة، وكذا الصوم. وإن كان الصوم يعني يلزم فيه النية حتى للشهر كله، وإن لم يجدد النية عند كل يوم. طيب ده بالنسبة للنية. يبقى إذن ما فيش صلاة من غير نية، صح كده يا أخونا؟ يبقى الصلاة مش هتنفع إلا إذا تكاتف القلب مع بقية الإيه؟ الجوارح. طب تعالى بقى عايزين دليل اللي موجود للقلب، مع طبعا استحضار الخشوع والأشياء ديت، ما يقوم به القلب من الإنصاف والاستماع والتأمل والتفكر والتدبر، دي أمور برضو خاصة بالقلب، لكن اللي واجب عليه تماما النية. تعالوا نشوف اللسان. أركان الصلاة الواجبة على اللسان: تكبيرة الإحرام بشروطها، وهي إيقاعها بعد الانتصاب في الفرض باللغة العربية للقدر عليها، ولفظ الجلالة ولفظ أكبر، الله أكبر اللي هيقوم بها مين؟ اللسان. وتقديم لفظ الجلالة على أكبر، وعدم مد همزة الجلالة لأن بعض الصوفية الله ويمد فيها شوية جدا، خبرك إزاي؟ وعدم مد بقى أكبر أكبر وعد يشد فيها شوية فعش، وعدم تشديدها، وعدم زيادة واو ساكنة أو متحركة بين الكلمتين، وعدم واو قبل الجلالة زي الله أكبر ويحط واو قبل الإيه أكبر، وعدم وقفة طويلة بين الكلمتين، يعني مش الله ويقعد دقيقة عشان يقول أكبر، أخبر لك إزاي؟ فحتى الأحكام اللي اتكلموا عنها بدقة شديدة جدا، أحكام دي خاصة بإيه؟ باللسان، يعني دلوقتي برضه هذا حكمه. غير كده من أركان الواجب الصلاة الواجبة على اللسان، إحنا حاولنا في الصلاة نفصصها أوي أوي أوي، فشوف اللي ظهر. من أركان الصلاة الواجبة على اللسان قراءة سورة الفاتحة في كل ركعة في قيامها، تنفيذا للخبر الدال على صيغة الأمر فيما روى البخاري من حديث عبادة: لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب، يعني في كل ركعة. وكذلك من أركان الصلاة الواجبة على اللسان التشهد في الجلوس الأخير، صلاة على النبي عليه الصلاة، والتسليمة الأولى لما روي عند أحمد صح الشيخ الألباني من حديث علي رسول الله بيقول: مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها إيه؟ التسليم. ينفع صلاة اللسان نسقط فيه ما يجب عليه ونقول للقلب كفاية؟ يقول لك أنا بصلي بقلبي يا شيخ، الصلاة في القلب. هذه بقى اللي يقول لك الصلاة في القلب، تعرف على طول ان تبع المرجع، خد بالك ازاي؟ كلمة بيقولها ان يا اخي مصلي يقول لك الصلاة فين؟ في القلب. اعمال الجوارح الواجب في الصلاة: القيام في الفرض مع القدرة عليه، ومن كان الصلاة حديث عمران ابن حصين انه قال: تنبي بوسير، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال: صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدة، فإن لم تستطع فعلى إيه جنب. وأجمعت الأمة على ذلك، وهو معلوم من الدين بالضرورة. وشرط القيام نصب ظهر المصلي، يعني وقف كده، أخبرك إزاي؟ فإن وقف منحنيا قدامه أو خلفه أو مائلا إلى يمينه أو يساري بحيث لا يسمى قائما لم يصح قيامه لتركه الواجب بلا عذر، والانحناء السالب للإثم أن يصير إلى الركوع أقرب، يعني هو مش واقف، لا يعني موطي كده، ما كانش فيه عذر خلاص ما يبقاش قائم. ولو استند الى شيء كجدار اجزاه مع الكراهه، حتى دي يتكلموا فيه. ومن اركان الصلاه التي هي من اعمال الجوارح الركوع، اركعوا، قول الله تبارك وتعالى: اذا قمت الى الصلاه، وللاجماع ولخبر اذا قمت الى الصلاه، فرسول وصف الصلاه فيه. واقل الركوع في حق القائم هو ان ينحني انحناء خالصا لا انخناس فيه قدر بلوغ راحتي يد المعتدل ركبتيه يعني. وكذلك من أعمال الجوارح اللازمة في الصلاة، ثم ألينا في الركوع لحديث المسيء الصلاة: وأقلها أن تستقر أعداء راكعا بحيث ينفصل رفعه عن ركوعه عن هويه وسقوطه. سبحان الله، برضو هتلاقوا التفاصيل الدقيقة. والأصل في ذلك حديث المسيء إيه؟ صلاة الرسول لما دخل المسجد ورجل يصلي فسلم عنه وسلم فرد وقال: ارجع فصلي فإنك إيه؟ لم تصلي. أهل العلم يعني مر ثلاث مرات وقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي، قال: والذي بعثك بالحق إيه؟ ما أحسن غير هذا أو غيره، فعلمني فعلمني. لكن الرسول لما شاف الصلاة قال له: ارجع فصلي فإنك إيه؟ لم تصلي. فلما قال أنا ما أعرفش فعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن أنا ليه الحكم على العمل نفسه. كونه ما يعرفش هيجي لنا في قضية العذر بالجهل، إحنا نسأل عن السبب في جهله إيه. إن قصر في طلب العلم يبقى هو المسؤول ويتحاسب على تقصيره في الصلاة، وإن سأل فلم يصل ولم يصل إلى من يعلمه فده معذور. وما كنا معذبين حتى نبعث إيه رسول. ونظرا لما انتشر في عصرنا من كلام محدث في قضية الإيمان استمده أصحابه من مذهب المرجئة حين أخرجوا عمل الجوارح من الإيمان، وزعموا أن الإيمان يكون في القلب مع انتفاء أعمال الجوارح بالكلية، وأنه لو زالت جميع الأعمال سوى الشهادتين لم يخرج بذلك من الإسلام، فإن الأمر يتطلب مزيدا من بيان القواعد في مسألة العمل ومنزلته من الإيمان. عنوان من العناوين المهمة في داخل يعني المذكرة دي:
حتى إن لم ننهيها، لأن إحنا في صف الكلام دلوقتي 26، وربنا يعني يعين المذكرة 42 صفحة، فأنا طبعا مش هنكمل كل الكلام ده، إنما هي إشارات فقط. وإحنا بنحاول في المحاضرات، هي المحاضرة مستوفاة من جهة الأفكار اللي فيها، يعني لو إحنا كنا بنتبع النظام في الدورات السابقة هنعمل مذكرة بسيطة ونشرحها، فأنت هتشوفوا الوقت كافي كل حاجة، لكن إحنا آثرنا إن إحنا نألف الكتاب مع المحاضرة، فالمذكرة اللي أنت بتاخدها دي مذكرة في الكتاب، بس هي محتاجة بعض المراجعات والتدقيق والتخريجات والتصويبات، الأخطاء اللي فيها والصياغة بالنسبة للألفاظ الصعبة، لكن هي دي المادة العلمية اللي هتكون موجودة. فالمادة العلمية كبيرة، احنا بنحاول في كل مادة علمية ان احنا نستقصي لطالب العلم كل ما يمكن حول هذه القضية، بحيث لما يستوعب الفكرة والعقيدة الصحيحة ويحب يرجع لمعتقد السلف الصالح هيكفيه ما يعني وجده مما يعني قمنا بتجميعه وبحثه بين يديه. على أساس هو لو عايز يتوسع بقى أكثر من ذلك، هذه مرحلة تانية بقى أكبر بكثير حتى من درجة الماجستير، يعني صاحب الماجستير ما بيعملش كده، ده الكلام ده بيبقى بعد ما يعمل أبحاث يدور على جزئيات معينة في البحث ويتسع فيه. فبنحاول إن احنا نلخص الموضوع ونصيغه في أقصى ما يمكن، ممكن تلاقي مذكرة 40 صفحة 35، أحيانا تلاقيها زي المذكرة الجاية دي ربنا يعين يعني 50 صفحة ولا حاجة، خد بالك إزاي، لكن بقدر المستطاع بنوفي كل الأركان اللازم، ولا يلزم طبعا ان احنا نشرح كل كلمة فيها من داخل المذكرة، عشان بعض اخواننا يقولوا لا تم تتكلم براحتك وتخليها يعني محاضرتين او ثلاثة، او زي ما يفرض الشيخ عادل بيقول يعني ايه احنا حتى لو خدناها على محاضرتين، لا هي الدورة 30 محاضرة ومحسوبة، كل محاضرة مدتها ساعتين او ساعتين ونص كساعة دراسية على حسب النظام الجامعي. فالنظام الجامعي بيعمل كده اصلا، ان الطالب بيدرس عدد معين من الساعات، لان لو انا حبيت ادرس له كل اللي موجود في الكتب هيقعد العمر كله وما هيبقاش في نماء، هو نفسه بقى بيطور نفسه وبيبحث طالما اخذ الاساس وتعلم. انما هل تتصور ان في واحد هيدرس كتاب زي شرح العقيده الطحاويه فهيدرس كل كلمه فيه؟ احنا درسنا واحنا في الجامعه كطلبه كتاب شرح العقيده الطحاويه، كان في الأسبوع 5 محاضرات، والمحاضرة هناك كانت 45 دقيقة أو 50 دقيقة، 5 محاضرات، وكان بيدرس 5 مشايخ، وكل اللي خلصناه في شرح العقيدة الطحوية ما يجيش نص، والباقي حصلناه من خلال الدراسة بعد كده والتدريس، وانت تقدر انك انت تنطلق فيه. فكل الطلبة اللي بيخرجوا من الكليات ما بياخدوش المادة بكل ما قررت، لا بياخدوا منها الأفكار وبتفتح لهم الموضوعات. فعشان كده اخوانا اللي بعتوا لي كتير وكلموني بالتليفون كتير على ان وماله افتح واتكلم براحتك وخد راحتك في الكلام، لا يبقى احنا كده هنقعد العمر كله، واحنا عايزين دعاء مؤهلين طالما فيهم واستوعبوا يقوموا بالدور وفي البحث ان شاء الله يجدون. احنا بنقول ان اعمال الجوارح لا يتصور وجود الايمان مع انتفائها بالكلية، الكلام ده هو حقيقة علمية لازم ان احنا نوقن بها. ورد الامر في كتاب الله وسنة رسوله بالعمل، ولا يتصور وقوع العمل الا بالعمل الجوارح زي ما قدمنا، وان كان باعثه عمل القلب، ولا يمكن صرف الامر بالعمل المؤدي الى النجاة من النار الى باعث العمل في القلب وحده مع انتفاء عمل الجوارح. مظبوط؟ يعني بقولك دلوقتي لا يمكن ان احنا نصرف العمل المؤدي الى النجاة من النار، زي ما رسول قال كل امتي يدخلون الجنة الا من ابى، قال ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من اطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد ابى. هل يصح صرف حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الطاعة بالقلب مع انتفاء عمل الجوارح كلية؟ هل هذا الكلام يعقل؟ ابدا، كما لا يصح عقلا ولا تصورا في الواقع، فكذلك قضية الايمان وموقع الأعمال منها. وحديث رفع الكلام في حديث مسلم حديث جابر لما سراقة قال أنا أعمل اليوم فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير، فالرسول لما رد عليه قال له إيه في النهاية؟ اعملوا ها؟ ها؟
فكل ميسر. تخيل انت انتفاع عمل الجوارح وفهم الحديث، افهم الحديث مع انتفاع عمل الجوارح، مش ممكن هتفهمه ابدا. هيفهم يا اخوانا، يعني اعملوا فكل ايه ميسر لما خذوا الكلام. فان لم يعمل وجلس زي المشلول كده العاجز في كل حاجه وهو عنده الاستطاعه والقدره وعمل جوارح سليمه، فآثر ان يتواكل وان يتخاذل في كل شيء، فهل هذا يكون عمل لما يسر له؟ هو من ناحيه التيسير ان يعني عقله وفهمه فيه الضلال والانحراف ويموت زي اللي رمى نفسه تحت عربيه بالظبط. اللي رمى نفسه تحت عربيه مات بقضاء الله ولا بغير قضاء الله؟ بقضاء الله. المقتول مات باجله، واللي رمى نفسه تحت عربيه وانتحر مات باجله، لكن يتحمل الوزر كاملا ويموت معذبا منتحرا. واضح النقطه دي يا اخوانا؟ فواحد يقول لك طب ما هو حتى يا شيخ لو قعد وما عملش اي عمل على الاطلاق مش ده قدر ربنا سبحانه وتعالى؟ وده مذهب الجبريل، خد بالك ازاي. وخلي بالكم هتلاقوا فيه صله بين الارجاء وبين مذهب المعتزله القدريه، وهتلاقوا صله معلش بين الارجاء ومذهب الجبريل، وصله بين القدريه المعتزله وبين الخوارج. انت فاهمين النقطه ديت؟ حد يعرف يقول ليه؟ ها؟ يعني اللي بيقول لك ان ايه؟ الانسان لما يقول اعملوا فكل ميسر لما خلق له، يبقى هنا لازم العمل ولا انتفاء العمل؟ ها؟ لازم العمل. طب لو قال، طب افرض واحد ما عملش خالص وقع وانتفى العمل عنه، مش ده برضه بقدر الله؟ ها؟ هنقول بقدر الله؟ زي اللي هو لا يطيع الله عز وجل ويتواكل على قدر الله تبارك وتعالى، يقول لك والله انا مسير كل حاجه بتحصل. فده مذهب مين؟ ها؟ الجبريل. وفي في الايمان مذهب مين؟ المرجئه. هتلاقي اتفاق بين المرجئه وبين الجبريل. طب تعالى في المقابل، الخوارج بيقولوا بيكفروا مرتكب الكبيره بيطلعوا من المله، خرجوا من المله، فبيكفروا بالذنب. والقدريه لا يؤمنون بالقدر السابق وانما ياخذون بالايه؟ بالاسباب. يقول لك هي اسباب بس، وكل انسان محاسب على عمله. فيقول لك من العدل ان ربنا سبحانه وتعالى يخلق افعال العباد، ولا نقول بخلق افعال العباد، العبد هو اللي بيخلق فعله وهي اسباب ومبادره وفقط. تاخد بالك ازاي؟ جمع كده بين المذهبين هتلاقي ان المعتزله والخوارج بيقولوا ان مرتكب الكبيره مخلد في اللي هو انفاذ الوعيد عند مين؟ عند المعتزله، فاكرين ولا نسيت؟ وعند الخوارج مرتكب الكبيره فين؟ مخلد في النار. وفي الدنيا كافر عند الخوارج وعند المعتزله في منزله بين المنزلتين، يعني مذهبه قريب من مذهب الخوارج. واللي يلاحظ المسائل دي في العقيده هيلاقي المساله واضحه جدا زي الشمس. مرجعي هتلاقي قصه الجبريه فيها على طول، خارجي هتلاقي قريب من مذهب المعتزله. ولذلك المذهب الاباضي اللي موجود في عمان الان بيتبنى في فكره، حتى المفتي بتاعهم نفسه عامل كتاب ينصر في مذهب المعتزله. سبحان الله، تشابهت قلوبهم. المعلومه دي مهمه صراحه، يعني فلعل يكون انتم تفتكروها ما تنسوهاش. وروى الامام مسلم الحديث علي لما الرسول صلى الله عليه وسلم يعني قال له يعني لما نعمل افلا نتكل؟ قال لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ثم قرا فاما من اعطى، ينفع نقول بقلبه؟ ها؟ ولا العطيه لازم فيها حركه يد؟ اما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى، قلبه جمع بين الاثنين، فسنيسره للايه؟ واما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره العسرى. فان كل من خالف امر الله تبارك وتعالى فاذا تكلم وزعم انه مؤمن يبقى كذاب. النص اولى. واما من بخل واستغنى وكذب بالايه؟ بالحسنى فسنيسره العسرى. انا كاتب لكم كده، ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم اعملوا بقلوبكم وان انعدم العمل وتعطلت جوارحكم، هينفعكم العمل. اخد بالك ازاي؟ لان الجوارح تباشر الاسباب المؤديه للجنه والنار، فالجوارح كواسب، فواسب لإيه؟ للعلة الأولى اللي هي إيه؟ ها؟ العلة الأولى الإرادة. فالإرادة اكتسبت الجوارح إليها وباشرت الجوارح الفعل. في كلام لابن بطة جميل جدا وكلام للإمام البغوي بيقول فيه إيه؟ الإمام البغوي: والتصديق والعمل يتناولان أو يتناولهما اسم الإيمان والإسلام جميعا، ويدل عليه قوله سبحانه وتعالى: إن الدين عند الله الإسلام ورضيت لكم الإسلام دينا ومن يبتغي الإسلام دينا فلن يقبل منه. فأخبر أن الدين الذي رضيه ويقبله من عباده والإسلام، ولن يكون الدين في محل القبول والرضا إلا بانضمام التصديق إلى العمل. خلي بالكم لما يتكلموا على العمل والتصديق، اسمعوا كده: تصديق يبقى متعلق بباب الايه؟ ها؟ الاخبار. عمل يبقى تنفيذ الامر، هو ده الايمان. واي محاوله لفصل الاثنين عن بعض بمعنى نقول لك لا يكفيه التصديق وما فيش عمل، ما هيبقاش ايمان، او هيعمل من غير تصديق، ما ينفعش. اسلام يجيب ايمان، وايمان يجيب ايه؟ اسلام. حتى سهل بن عبد الله التستري لما سئل عن الايمان ما هو، شوف التلازم بالاثنين، فقال: هو قول ونيه وعمل وسنه. قول وايه؟ ونيه وعمل وسنه. لان الايمان اذا كان قولا بلا عمل فهو كفر، واذا كان قولا وعملا بلا نيه فهو نفاق، واذا كان قولا وعملا ونيه بلا سنه فهو بدعه. ده كلام جميل، هو لك ازاي؟ في كلام رائع جدا برضه لابي طالب المكي، انا بس بختصر كده، قول: مثل الايمان من مثل الاسلام من الايمان كمثل الشهادتين، احداهما من الاخرى في المعنى والفقه. فشهاده الرسول عليه الصلاه والسلام غير شهاده التوحيد، يعني الشهاده بان محمدا رسول الله غير الشهاده بايه؟ لا اله الا الله. فهما شيئان في الاعيان، وإحداهما مرتبطة بالإيه؟ بالأخرى. فهما كشيء واحد، بمعنى لا إيمان لمن لا إسلام له. فأقول لك يعني ينفع أن تشهد أن لا إله إلا الله ولا تشهد أن محمد رسول الله؟ ما ينفع، ما تبقاش دي الشهادة. كذلك ما ينفعش إسلام من غير إيمان، ولا إيمان من غير إيه؟ إسلام. لا إسلام لمن لا إيمان له، إذ لا يخلو المسلم من إيمان به يصح إسلامه، ولا بد للمسلم من إيمان به يحق إيمانه، من حيث اشترط الله سبحانه وتعالى للأعمال الصالحة الإيمان، واشترط للإيمان الأعمال الصالحة، فقال: فمن يعمل من الصالحات وهو إيه؟ مؤمن، فلا كفران لسعي. وقال في تحقيق الإيمان بالعمل: ومن يأتيه مؤمنا قد عمل إيه؟ ودي من الفهم الدقيق لهذا الرجل، مع انه صوفي. ابو طالب المكي من علماء القرن الخامس 486 الى القرن الخامس، وله كلام يعني فيه من البدع والاحاديث المكذوبه واشياء كثيره جدا جدا، لكن لما جه يتكلم عن معتقد اهل السنه والجماعه في توحيد الاسماء والصفات وقضايا القدر وقضايا الايمان في الرد على المعتزله والاشعريه، هتلاقي حتى ابن تيميه رجع له فيه كلام محقق، وخصوصا في الرد على المعتزله. طبعا احنا كون هو صوفي فيعني طبعا مش معنى كده ان هنقول الراجل يعني خلاص خرج من الايمان، اخبرك ازاي؟ لكن قال كلاما بديعا، واحنا عارفين ان منهجنا منهج وسط، كل يؤخذ من كلامه ويرد، الحق يؤخذ منه، احنا جايبينه هو في مستشهد الدين، كلام من ابدع ما يكون، وبنعتبره من كلام المتبعين لنهج السلف الصالح. فإذا خالف فعلى قدر الايه؟ المخالفة، ترد عليه، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا ولا. الكلام طيب برضه تبقى ترجعوا له.
في المذكرة. هو الكلام في الأصل حتى أنا ذكرت لكم مرة من تيمية وبذكر أن العمل بالنسبة للإيمان ما نقدرش نتصور الإيمان من غير عمل. فأقول ضرب مثلا من تيمية قال أن عمل زي إيه الإيمان عامل زي شيء متكامل بالنسبة للكلام. فلما نقول الكلام لازم يطلع من اللسان مع الإيه الشفتين. فاكرينه بيضرب المثل ده اللي قلت له من تيمية؟ تعرفون من تيمية جايبينه منين؟ جايبه منين؟ ابن تيمية جايب الكلام ده هو نقلا من كلام أبي طالب المكي في قتل القلوب، لأنه لقيت الكلام ده نصي في 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 كلام أبي طالب المكي، واخده ابن تيمية نقلا بيستشهد به. فهو بيقول لك اهو ولذلك عدد الله نعمه، بيقول لك فمثل العمل من الإيمان كمثل الشفتين من اللسان. طبعا ابو طالب المكي متقدم على ابن تيميه بقرنين من الزمن، يبقى مين اللي خدم الثاني؟ ابن تيميه اهو، لكن المثل بنصه خدم ابن تيميه. فبقول فمثل العمل من الايمان كمثل الشفتين من اللسان، لا يصح الكلام الا بهما، لان الشفتين تجمع الحروف واللسان يظهر الكلام، وفي سقوط احدهما بطلان الكلام. هو عايز يقول لك ان اعمال الجوارح لو سقطت هيسقط الايمان، كذلك في سقوط العمل ذهاب الإيمان. ولذلك عدد الله تعالى في نعمته على الإنسان بالكلام ذكر الشفتين مع اللسان، فعبر عن الكلام باللسان والشفتين لأنهما مكان للكلام. وذكره الشفتين لأن الكلام الذي جرت النعمة به لا يتم إلا بهما. ومثال الإيمان والإسلام أيضا كفسطاط. فاكرين مثلا الفسطاط اللي قلت لكم الفسطاط اللي هو عامل زي الخيمة الكبيرة كده، برضه مثل الفسطاط واخده من أبي طالب الإيه؟ المكي ابن تيمية. وهذا لا يعني معنى كده إن ابن تيمية كانت الحقيقة وكان الدليل والحق ضالته. إن لقاها عند صوفي هياخده، إن لقاها عند واحد من الخوارج وقال كلمة صح هياخده، إن لقاها عند أي حد وكل واحد انت خد الحق اللي عنده والباطل ايه رده عليه. لكن مبدأ ما تسمعش للشيخ فلان ورجع كتبه لو اشتريت، تاخد بالك ازاي؟ ده مبدأ ناس يعني مش عارف والله على اي منهج يسيرون. ولا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى. اهو كان راجل صوفي وابن تيمية واخد كلامه واستشهد بيه انه حق. انما الغريب في الامر ان واحد يقول لك ايه اوعى تحضر للشيخ فلان. ليه يا اخي يا احمد؟ الراجل بيقول كفر ولا ايه؟ يقول لك ده راجل مبتدع وضال، لا حول ولا قوه الا بالله. طب اسمع منه جايز يكون الكلام فيه حاجه كويسه ولا حاجه؟ انت راجل عاقل ومتميز يعني، اشمعنى ما يكون ما تفترض ان يكون كلامك انت اللي ضال؟ ان كان الحق بدليله واضح وقال الله وقال رسوله خد، ما فيش دليل على كلامي وكلام مبني على رأي شخصي رد، وكل من يؤخذ من كلامه ورد. أنا أحضر لكل الناس واسمع كل الناس، اللهم إلا أنا بقى قصرت نفسي على الشيخ وما سمعتش الباقي. وده من الخطأ اللي موجود على الساحة، إن ترأي كل شيخ من المشايخ سواء كان في محافظة كذا أو محافظة كذا أو محافظة كذا، يقول لك شوف ما تحضرش إلا لفلان بس. فالذي لا يرى إلا شيخه فقط ولا يسمع إلا من شيخه فقط، وشيخه يزعل لو هو سمع من حد تاني، يبقى ده فيه حاجة غلط. الأمة عمرها ما هتستقيم على هذا الحال. معايا ولا مش معايا؟ يعني أنا بقولش مثلا اللي هيحضر لحد تاني ما يجيش الدورة اللي جاية دي، أخبرك إزاي؟ عمرك سمعته مني ولا من الشيخ عادل ولا من حد من إخواننا بقول كده؟ ولك احضر لنا ولغيرنا وليكن الحق ضالتك، دور على الحق فين وخده بالدليل. اتعلم هنا عقيدة، اتعلم هنا فقه، اتعلم هنا كذا، هنا كذا، لغاية ما تتعلم. انما ان واحد يقول لك لا ما تحضرش لفلان وما تحضرش لفلان، اهم حاجة تكون انت مؤسس في العقيدة كويس واسمع من الناس كلهم. انا والله واحد من الاخوة اللي بيحضرونا دورة اصول العقيدة او حضروها يعني، هم الوقت في مدينة القادر في القاهرة، قاعد يسمع لواحد بين رئيس جامعة الازهر ولا مين في قناة النيل الثقافية. فاللي درسوا بالضبط
على منهج الأشعرية سمعوا بصورة عملية، فبقى قاعد بقول لي حاسس ان هنفجر. قلت تمنيت وقتها ان كل طالب علم في مصر او في الازهر يكون دارس لعقيده اهل السنه والجماعه اللي درستها، لان ساعتها عرفت حسيت بقيمتي كانسان وانا فاهم اللي بيتقال. اما يكون ده اعلى صبغه علميه بقول مثل هذا الكلام اللي كله تجهم وكلام تاويل بغير دليل وتاويلات باطله وتسميه اهل الحق والمتبعين للحق حشوية وممثلة وأشياء من هذا القبيل. الأخ قاعد وفاهم مستوعب كويس، وحكاية التفويض والدقة وتفويض المعنى وتفويض الكيف. ولذلك يعني نتمنى إن شاء الله عز وجل أن تكون هذه نصيحة لإخواننا. في أقوال كثيرة كفاية الأشخاص بالله. هي حكيمة تاني، بس يعني احنا جبنا القواعد دي، القواعد دي حنشير اليها اجمالا كده. انا جبت لكم كلام شيخ الاسلام تيمية، لان كلام تيمية كله قواعد. والميزة اللي في كلام شيخ الاسلام تيمية وابن القيم ان كلامهم لا تجد كلاما يضرب بعضه بعضا ابدا. لو انت خدت فقرة سليمة متكاملة من كلام ابن تيمية في سياقها مع مراعاة سياقها، مش ممكن هتلاقيها متعارضة مع كلام تاني أبدا. ليه؟ لأنه هو فاهم صح. اللي فاهم صح تلاقي قد يحدث شيء من هذا القبيل، لأن احنا بشر. بس ده بيبقى استثناء نادر جدا وقليل جدا جدا، إنما في الغالب كده. فأغلب الكلام اللي احنا نقلناه عن ابن تيمية وابن القيم في التلازم بين أعمال القلب وأعمال الجوارح واضحة جدا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وقول القائل والطاعات ثمرات التصديق الباطن. يقول لك الطاعات ثمرات التصديق الباطن، يراد به شيئان. يراد به أنها لوازم له، فمتى وجد الإيمان الباطن وجدت، وهذا مذهب السلف وأهل السنة. ويراد به أن الإيمان الباطن قد يكون سببا، وقد يكون الإيمان الباطن تاما كاملا وهي لم توجد، وهذا قول المرجئة من الجهمية وغيرهم. يعني يقول لك ايه؟ الطاعات ثمرات التصديق الباطن. فكلمة الثمرة دي انا ممكن انظر لها على حاجتين او على توجيهين. يعني هل الطاعة ثمرة للإيمان؟ الثمرة معناها تفهم منها انها زيادة على قدرة الإيمان. يعني لو ما طلعتش الثمرة يبقى الإيمان موجود، تاخد بالك ازاي؟ وبقول اللي كان ده او من يفهم هذا الفهم يبقى كلامه كلام مين؟ المرجئه. لكن اللي يفهم منها ان متى وجدت اعمال الباطن فحتما لابد ان توجد اعمال الجوارح، فده مذهب مين؟ السلف واهل السنه والجماعه. افهم النقطه دي، لان ممكن واحد يقرا النص ده ويستشهد بيه على ان العمل ما هوش من الايمان، وده اللي حصل. وابن تيميه لا يعني هذا، وسببه سوء فهم الشيخ أو إن هو نفسه عايز كلام ابن تيمية عشان يدعم رأيه أو ما شابه ذلك. وقال ابن تيمية: القرآن والسنة مملوءان بما يدل على أن الرجل لا يثبت له حكم الإيمان إلا بالعمل مع التصديق، وهذا في القرآن أكثر بكثير من معنى الصلاة والزكاة، فإن تلك إنما فسرتها السنة، والإيمان بين معناه الكتاب والسنة وإجماع السلف. أنا جبت كلام كثير جدا لابن تيمية، خلي بالكم الحتة دي، لان انا اشرت لها في داخل المحاضره. بقول: ومن الممتنع، يعني في الواقع ما بيحصلش كده، ان يكون الرجل مؤمنا ايمانا ثابتا في قلبه، يعني الايمان موجود في قلبه راسخ، بان الله فرض عليه الصلاه والزكاه والصيام والحج، هو معتقد كده ومؤمن بكده، ويعيش ظهره لا يسجد لله سجده، ولا يصوم من رمضان، ولا يؤدي لله زكاة، ولا يحج إلى بيت الله، فهذا ممتنع، يعني يستحيل وجوده في الواقع. ولا يصدر هذا إلا مع نفاق في القلب وزندقة. شايفين الكلام؟ لا مع إيمان صحيح. إيمان صحيح يبقى لازم حصل. ولهذا إنما يصف سبحانه بالامتناع عن السجود يوصف مين؟ الكفار، هم اللي امتنعوا عن السجود. انما يصف مؤمن بانه ممتنع عن السجود ده ما حصلتش لا في الكتاب ولا في السنه. ولو قدر ان قوما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم، ابن تيميه ده جميل جدا في كلامه، بيقول لو فرضنا ان الناس راحوا قالوا النبي عليه الصلاه والسلام نحن نؤمن بما جئتنا به بقلوبنا من غير شك ونقر بالسنتنا بالشهادتين الا ان لا نطيعك في شيء، مش هنطيعك في شيء مما امرت به او نهيت عنه، فلن نصلي لا نصلي ولا نصوم ولا نحج ولا نصدق الحديث ولا نؤدي الأمان ولا نفي بالعهد ولا نصل الرحم ولا نفعل شيئا من الخير الذي أمرت به، ونشرب الخمر وننكح ذوات المحارم بالزنا الظاهر ونقتل من قدرنا عليه من أصحابك وأمتك ونأخذ أمواله ونأخذ أموالهم بل نقتلك أيضا ونقاتلك مع أعدائك. هل كان يتوهم أو يتوهم عاقل أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم أنتم مؤمنون كامل الإيمان؟ في عاقل في الدنيا يقول كده؟ وأنتم من أهل شفاعة يوم القيامة ويرجى لكم ألا يدخل أحد منكم النار؟ أبدا، بل كل مسلم يعلم الاضطرار أنه يقول لهم أنتم أكفر الناس بما جئت به ويضرب رقابهم إن لم يتوبوا من ذلك. وكذلك كل مسلم يعلم أن شارب الخمر والزاني والقاذف والسارق لم يكن نبي يجعله مرتدين يجب قتلهم، بل القرآن والنقل المتواتر عنه يبين أن هؤلاء لهم عقوبات غير عقوبة المرتد عن الإسلام. يعني لو واحد شرب الخمر أو زنا مش زي اللي يقول له احنا هنحاربك ونقتلك ومش هنعمل أي حاجة وهنعمل كل أنواع العصيان بس احنا مؤمنين بما جئت به، ده بيضحك على نفسه ولا ايه؟ أخي بالك ازاي؟ يعني اما واحد بيشرب خمره ولا سرقه او زنا او زنا او ما شابه ذلك دي كبيره من الكبائر، لان هو بيصلي وبيصوم وبيجاهد في سبيل الله عز وجل، وزي ما حصل من حاطب ابن ابي بلتعة لما يعني حاول انه يفشي اسرار النبي عليه الصلاه والسلام في الفتح ويرسل رساله الى مكه الى غير ذلك. صراحه كلام ابن تيميه كلام جميل، واحنا هيجي لنا منه المزيد باذن الله تعالى عندما نتحدث عن أركان الإيمان وأنواع الكفر بالتفصيل. قواعد لابد منها من فهم حقيقة الإيمان والعمل. ها؟ حيجوا. يعني أنا هحاول بقدر المستطاع أن احنا نتكلم عنه بالتفصيل، بس أنتوا ارجعوا له كلام طيب وسهل، وإن كان في حاجة يعني صعبة في الكلام أنا بحاول دائما، يعني خلي بالكم. ربما تجد المحاضرة كلها واخدينها من كلام ابن تيمية او من كلام ابن القيم. انا صراحه ما شفتش حد، يعني نفسي صحصح معايا في الكلمتين دول، نفسي الاقي بديل اخد منه غير ابن تيمية ومن القيم. ارجع مثلا للرازي، للغزالي، ارجع للشهرستاني، ارجع حتى لابن حزم ان كان ابن حزم فيه كلام طيب، ارجع لحد من اللي بيتكلموا عنهم من مشايخ الصوفيه او غيرهم، ما تلاقيش حاجه تشفى العليل او تشبع الرغبه. لكن ساعه ما تعيش مع ابن تيميه ابن القيم حاسس ان انت ماشي بخط مستقيم ومعاك الادله كلها واضحه زي الشمس. ولذلك احنا بنحاول بقدر المستطاع ان احنا نبين الحق. بس خلي بالكم، واحد يقول لك طب الشيخ نقل لنا كل كلام ابن تيميه اللي موجود في مدارج السالكين، ما هتلاقيش نفس كلام ابن تيميه او كلام اقصد كلام ابن القيم في مدارج السالكين، مش هتلاقي نفس الكلام، لان ابن القيم لما بيتكلم باسلوب عايش عصره في القرن اللي عاش فيه من القرن الثاني، واخد بالك ازاي؟ انما احنا عايزين اسلوب للقرن اللي هو ال21 عايشين فيه، فبنضطر نعمل ايه؟ ناخد الافكار ونصيغها بصياغه اخرى، او نحاول نجيب العبارات السهله مكان عبارات ابن القيم بس تحافظ على نفس المعنى، وده عمليه ما هيش سهله على فكره، انك انت تصيغ العباره بشكل يناسب طالب العلم لما يقراها فبيحسش في يعني صعوبه في استيعاب المعنى، وان اللفظ فيه يعني صعوبه ايضا في ان هو يقرا او حتى يفهم معناه، لان احيانا بيقول ابن القيم يقول كلام كل كلمه فيها عايزه شرح. فالدور اللي احنا بنقوم به ان احنا بنحاول نعيد التصنيف بشكل يتناسب مع الواقع اللي يفهمه عامه الناس ويفهمه طلاب العلم ويفهمه من يرغب في سرعه ادراك المعلومه بسهوله ويسر. هذا بالإضافة طبعا الإشارة في كل ما ننقل إلى إذا كان الكلام بنصي فنقول بنصي، وإن كان بتصرف يبقى تفهم إن القصد من التصرف هو إن إحنا ناخد الحق
بدليله واضحا حتى ولو قاله ابن القيم أو قاله شيخ الإسلام أو قاله غيره. فأنا أكتفي بذلك. هنا في سؤال واحد بس هنجاوب عليه، وربنا يعينكم بقى على المذكرة وما فيها. معلش خذوا الأمور بجدية شوية وحاولوا تذكروا وتجتهدوا، وإحنا قلنا في كل محاضرة البحث المطلوب تلخيص المحاضرة في 7 صفحات، ركز كده فيها وحاول تعمل قواعد وتختصر، وحتشوفوا أثر كلامنا إن شاء الله عز وجل عندما تنجزونه. بعض العلماء يطلق على بعض العلماء مرجئة الفقهاء لأنهم لا يدخلون الأعمال في مسمى الإيمان، ويحصل بسبب هذا الأمر شقاق وفرقة خاصة أن جميعهم من أهل السنة جزاكم الله خير. يعني ده خبر فيه رغبة في التعليق. مرجئة الفقهاء هم بيتكلموا على من قال بأن الإيمان تصديق بالجنان وقول باللسان فقط. بعض الفقهاء قالوا كده، بعض الأحناف، فبيسموهم مرجئة الفقهاء. لكن اللي بيحصل دلوقتي في أغلب، يعني أنا بجمع أو جمعت حتى الآن كل اللي كتبوا في قضية الإيمان من المعاصرين ومن القدامى عشان المحاضرات اللي جاية، لأن المجلد الأول أوشك على الانتهاء. بعد ما ينتهي أو تنتهي قضية الشرك يبقى المجلد الأول الحمد لله تم وانتهى في دورة منة الرحمن. المجلد الأول، المجلد الثاني كله على القضايا المتلكعة بقى اللي هم عايشين فيها في الواقع. فأنا لما جمعت كل اللي موجود تلاقي أنت بتقرأ في موضوعات الإيمان كأن اللي بيكتب بيحارب، يعني بيبقى حريص على الانتصار للرأي الذي يدعمه حتى لو كان من أهل السنة. أخبرك إزاي؟ بس إحنا لما نتعامل بالقصد إن إحنا نحرص على الحق وفقط، ما فيش بيننا وبين حد حاجة، ونؤصل المسألة التأصيل المبني على مجموع الأدلة اللي ورد في الكتاب والسنة، هتلاقي القضية سهلة وبسيطة جدا جدا. يعني حتى الآن ممكن بعض إخواننا يقولوا والله لغاية دلوقتي الكلام في الدور دي سهل أوي، ما هو إزاي اللي فات؟ مش كده برضه يا إخواننا؟ يعني دورة نبي القدير كانت صعبة، ووصول العقيدة برضه كانت صعبة، بس إحنا حاسين الكلام ما فيش فيه صعوبة، ده سهل كده. وإحنا قاعدين أحيانا الواحد يقول لك إيه، أنا أعرف أقول الكلام ده وأحسن من الدكتور كمان، أخبرك إزاي؟ ماشي يا سيدي، ما جراش حاجة، بس اللي أنا عايز أقوله لك السهولة ديت ما جاتش ببساطة، ده هي صعبة جدا جدا، وهتعرف أهميتها لما تعيش المعترك نفسه وتتكلم مع هؤلاء. لأن أنا ألاقي مثلا واحد بيتكلم فتلاقيه يجيب كلام تشعر فيه بأنه تبع المرجع، وبعد شوية صغيرة جدا يجيب كلام تلاقيه تبع الخوارج في النقطة دي. يعني هو إيه اللي بيحدده؟ الأصول والقواعد المبنية على الكتاب والسنة، ولا مجرد عبارة تنقل من هنا وعبارة تنقل من هنا؟ هتشوفوا الكثير عندما نتعرض ونتطرق إلى هذه القضايا. أتمنى إن شاء الله الحرص والمتابعة وعدم التخلف عن الحضور، وبإذن الله تعالى يكون فيه إفادة كبيرة جدا جدا، لأن القضايا اللي جاية ما ينفعش واحد يغيب فيها. صحيح المحاضرات اللي جاية عن الشرك وتفصيلات الشرك، وإحنا بنحاول نلم كل ما يتعلق بهذه المسألة في 3-4 محاضرات عشان يبقى طالب العلم عنده استيعاب كامل لهذه القضايا المتعلقة بالشرك الأكبر والأصغر. لكن بعد كده في موضوع الكفر والإيمان والأشياء دي نتمنى أن محدش يغيب، يبقى فيه حرص ومتابعة. أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.
فهي من أصدق النجوى، وأدعو الله من قلب سليم يطلب التقوى. أناجي الحق في ليل فهي من أصدق النجوى، وأدعو الله من قلب سليم يطلب الأثني للمنى فرحا على الإيمان والتقوى، ولي في الليل تسبيح وفي الأسحار لي نجوى. للمنى فرحا على الإيمان والتقوى، ولي في الليل تسبيح وفي الأسحار لي نجوى.
خرجت من هادي وقصدي من هل التقوى
سبيل خرجت من هادي وقصدي من هل التقوى
وأول الخير يا ربي كما كل الورى أهوى
كما كل الورى تهوى ناجي الحق في ليل
إلى
وأدعو الله من قلب سيدي حقق التقوى أناجي الحق في ليل.